بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للحافظ النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولازالت قراءتنا في باب الصبر حول حديث الغلام والراهب والساحر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: لما قتل الملك الراهب وقتل جليسه، جيء بالغلام فطلب منه أن يرجع عن دينه إلى دين الملك، ودين الملك دين شرك، لأنه والعياذ بالله يدعو الناس إلى عبادته وتأليهه، فأبى الغلام أن يرجع عن دينه، فدفعه الملك إلى نفر من أصحابه.
وهذا كان دين كثير من الملوك، الكفر والشرك والدعوة إلى عبادة أنفسهم، أو أنهم آلهة الناس، ما علمت لكم من إله غيري. هذه كانت دعوة كثير من الملوك، ثم إنه يتخذ بطانة من الصحراء تزين ذلك. نعم، ولهذا جاءت الرسل صلوات ربي وسلامه عليهم لنقضي ذلك وهدم عروش هؤلاء والدعوة إلى التوحيد الخالص. نعم.
فأبى الغلام أن يرجع عن دينه، فدفعه الملك إلى نفر من أصحابه، أي جماعة من الناس، وقال لهم: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، جبل معروف عندهم شاهق رفيع، وقال لهم: إذا بلغوا ذروته فاطرحوه، يعني على الأرض، ليقع من رأس الجبل فيموت، بعد أن تعرضوا عليه أن يرجع عن دينه، فإن رجع وإلا فاطرحوه.
إذن الأول تكون المساومة على الدين، ليس خذوه فاقتلوه، لأنه من قتلوه على دينه فإنه لا يكون قد استفاد الاستفادة الكاملة. أما إذا رجع عما هو عليه واعتقد أن الملك هو الإله وهو الرب، فذاك المراد. إن حقيقة الصراع في جلها صراع بين حق وباطل، صراع اعتقاد، صراع مفاهيم، ومن أجل ذلك تقاد الجيوش، فالطائرات التي تضرب والصواريخ التي تدمر والدبابات التي تدك من أجل أفكار أولا، ومن أجل مفاهيم. فالبلد التي ترضخ للأقوى فكرا تعصم من قنابلها وصواريخها وطائراتها، والدولة التي تعترض على تلك المفاهيم فهي دولة متمردة خارجة عن النظام العالمي وعن السلام العالمي وعن المفهوم الإنساني، تحاصر اقتصاديا، وبعد ذلك تأتيها عقوبته. فالمعركة معركة أفكار، وما نراه أمامنا ونسمعه بآذاننا ويكتب في وسائل الإعلام وينشر، سدود، حدود، مياه، ثروات، كل ذلك مغطى وراء الأفكار. لا بد أن يمسك النظام العالمي بأيدي الدول، فأيما دولة أعلنت ولاءها فهي منا ونحن منها، وأيما دولة تمردت كفرت وخرجت عن نظامها، وحينئذ قاتلوهم حتى لا تكون دولة على خلاف فكرنا، ويكون العالم كله على أفكارهم الفاسدة. هذه حقيقة من لم يعيها ويتدبرها فإنه لا يكون عالما بالواقع ولا فاهما إياه. وهذا من قديم الزمان، فما وقفت يهود مع الوثنيين، ليس الوثنيون أهل كتاب وليس أهل الكتاب وثنيين، لكن العدو لهما مشترك، فهنا تآلفوا واجتمعوا وكان ما كان. هناك مجالس خاصة ولقاءات سرية بين المشركين الوثنيين وبين أهل الكتاب، كل ذلك للاجتماع على دين الإسلام. ألم يكن كذلك؟ أليست الأحزاب التي اجتمعت حول الخندق وحول المدينة، وأليست الخيانة اليهودية من بني قريظة، وأليست اللقاءات التي كانت بين أهل الكتاب وبين المشركين، أليس كل هذا لأجل هذا؟ هذا صراع معروف. أليس اللقاء والاتفاق بين الروافض وبين الحملات الصليبية على العالم الإسلامي إلا لأجل هذا؟ هذا صراع لابد أن تعنون له بهذا أولا، وليس هذا من متين فهمنا للسياسة ولا شيء من هذا ولا تحليل سياسي، ولكن نرجع إلى نصوص الشرع تجد ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته الملة. فالصراع صراع ملة، الصراع ليس صراع بترول ولا صراع مياه، الصراع صراع ملة، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. ملتهم ملتهم لن يحصل الرضا إلا بهذا. فالصراع إذن صراع ملة. فنحن لسنا في حاجة في دراسة فقه الواقع إلى أن نأتي إلى بروتوكولات حكماء صهيون ومذكرات الكونجرس وما أدري دقائق إيه، لسنا نجهد أنفسنا في هذا ولا نتعب أنفسنا في هذا إلا شيء جاء تبعا لاستقلالا، لا نسميه علما فضلا أن نسميه العلم، لا نسميه علما أصلا فضلا أن نسميه العلم، هذا هو العلم، وما عداه سطحي فقه حيض. مشايخنا على العين وعلى الرأس، إن أردت أن تستفتيهم هل التيمم مبيح أو رافع فسأل ابن باز، فإذا أردت أن تسأل عن امرأة كانت عادتها 6 أيام فصارت 7 فاسأل فقيه الأمة محمد العثيمين، وإذا أردت أن تسأل عن حكم التورق في البيوع فدونك فقيه الزمان اليوم صالح الفوزان، فإذا أردت ألاعيب العالم الإسلامي ومخططاته فاترك هؤلاء، فليس هذا الباب بابه. مسألة ليست مجهدة ولا شيء، ليست المسألة مجهدة. من أراد أن يعرف الواقع الذي يعيش فيه والواقع الذي ما عاشه ومضى والواقع الذي سيأتيه إلى انقضاء الدنيا ثم بعد، إذا أراد أن يعرف الواقع في القبور، وإذا أراد أن يعرف الواقع يوم الحساب والنشور، وإذا أراد أن يعرف الواقع يوم فريق في الجنة وفريق في السعير، فدونك شرع الله، فإن فيه خبر كل ذلك، فإن فيه خبر كل ذلك. وخبر من؟ خبر ربك وخبر نبيك، ومن أصدق من الله قيلا؟ ومن أصدق من الله حديثا. أشغل العالم فقه واقع فقه واقع فقه واقع، وجعلوا أن هؤلاء متخصصين، هذا متخصص في كذا وهذا متخصص في كذا، وأما مشايخنا فلهم باب آخر. الأمر ما يحتاج إلى كبير بحث. ولهذا أهل السنة ليس عندهم ما يندمون عليه، فلا موقف خير فاتهم ولا موقف شر رفع لواء. لئن سألت لما هذا، لماذا هؤلاء ما ورطوا الأمة في شر ولا فاتهم موقف خير، قلنا لك لأنهم الأعلم والأحكم والأسلم. وإياك أن تقتنع أنهم مغفلون وأخذوا بطريق السلامة من باب الاحتياط، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وإنما عن علم وقفوا وقفوا. فهم إذ يقفون فعلى علم، وإذا نطقوا فعلى بصيرة. وقفوا بعلم ونطقوا ببصير. في سائر عصور الأمة كان أحمد أفهم الناس للواقع، لأنه أفهم الناس للشرع، فتجاوز بالأمة محنة دامت على مر 3 خلفاء. فلا للسنة كسر بل للبدعة، ولا للبدعة رفع بل للسنة، ولا للفتنة أوقد فتيلها. الفتنة هذا خلاف الآثار فتحصن بالآثار وابتعد عن الفتن والدمار، وانكشعت سحابة الصيف وجاءت السماء تمطر هداية والناس في أمن وأمان. إلزم أحمد. ولم يورط أبو بكر قبله الأمة ويدخلها في حروب، بل الحروب حاصلة وإن لم يرفع سيف، والإسلام مؤتى وإن لم يقد جيش. فرأى أن التأديب أولى، وأن البداءة أقوى، وأن ضربة يبدأ بها الصديق أقوى من ضربة يتلقاها. فأصر وصمم وعزم وأكد أن يقوم بما أوجب الله عليه، عارفا الواقع جيدا، باحثا نفسية الناس ومدركا. ولو أن طيرا تخطفت أرجل أمهات المؤمنين، تخطفتهم من السماء، وسباعا تخطفت أرجل أمهات المؤمنين، لن ينثني عن هذا أبدا، ولن يرجع عن أمر عقده النبي. فكان في موقفه الصلب وشجاعته النادرة، تلكم هي الشجاعة لا التهور، تلكم هي الشجاعة لا التجاوز. فالشجاعة ثبات القلب على الحق واتخاذ القرار في الوقت المناسب بالطريقة المناسبة، وكل ذلك اجتمع في صديق الأمة حتى إذا كان شيخ الإسلام. فقيه الواقع فقيه الشريعة، ضرب بسهم في كل باب ولم يوقع الأمة في فتنة أبدا ولا في محنة، بل للسنة نصر وللبدعة كسر وللحملات الغادرة الآثمة الحاقدة الحانقة واجه. قمة الثبات. اليوم تسمع الأمة إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. ف ثقة، ثقة نادرة، وتجاوز الله به أمة الإسلام إلى بر الأمان. وإلى ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، فقيه الواقع فقيه الشرع، حتى تحولت دعوته دولة، فلا خان أمة ولا ورطها ولا رفع بدعة، وإنما في كل مراحل هؤلاء رفع سنة كسر بدعة، أمن وأمان، فقه بواقع الإنسان، كل هذا راجع لما؟ فهم الشريعة. وكما أن للسنة أصولا فكذلك لسياسة الناس ومعرفة الواقع أصولا. بيوت كل باب مع أهل العلم مفاتيحها، فمن أراد أن يفتح فليأخذ مفتاح أهل العلم. فإياكم أن تغتروا من مسألتين حاصل ما ذكرناه. الأولى، إياكم أن تغتروا أن الصراع الدائر في العالم في كل عصر أنه صراع ثروات، وأنه صراع حروب تقودها طائرات ودبابات، إنما هو صراع حق وباطل، إنما هو صراع مفاهيم. مفهوم العولمة، مفهوم الإنسانية، مفهوم السلام العالمي، مفهوم الإخاء العالمي، مفهوم الدين الإبراهيمي، هذه المفاهيم، تقارب الأديان، وحدة الأديان، حوار الأديان، مفهوم التطرف، مفهوم الإرهاب، مفهوم التغريب، كل هذه مفاهيم تصنع بمليارات العالم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. المسألة الثانية، إياكم أن تقتنعوا أن علماء الشريعة ليسوا بعلماء واقع، وأن العلماء قسمان، علماء واقع وعلماء شريعة. علماء شريعة هم العميان، هم من كبر بهم، من تقدم بهم السن وطال بهم الزمان، حققوا مسائل الحيض والنفاس والتيمم والبيوع والحدود، ولم يحققوا فقه إدارة الصراع العالمي، لأنهم رحمهم الله وحفظ الله من بقي، لأنهم مشغولون وعن الواقع معرضون، ليس عندهم أوقات. فاتركوا هؤلاء لفقههم وتعالوا إلى علماء آخرين تفرغوا وأقاموا أبحاثا ومراكز معلوماتية لتحصيل دقائق الأمور، فمن مذكرات فلان اليهودي ومن كتابات فلان النصراني ومن مؤتمرات الجمعيات الفلانية، أخذوا هذا كله ودققوه ونشروا. لا تغتروا بهذا، فعلماء شريعتنا هم فقهاء واقعنا، ولكن اعلم أن الواقع واقعان، واقع يجب قبوله وواقع يجب طيه، واقع العناية به من الشريعة، وواقع الإعراض عنه من الشريعة. أما الواقع الذي من الشريعة فهو واقع يترتب عليه عمل، واقع في حاجة إلى شرع، وواقع آخر فتنة الإعراض عنه دين، فالجهل به علم، والعلم به جهل، ولا نقول الجهل به لا يضر والعلم به لا ينفع، بل الجهل به علم لأنك عن علم وقفت، والعلم به جهل لأنك به تورطت. فعلماؤك في الشريعة هم علماؤك في الواقع يجمعه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، تلكم هي البصيرة وذاكم هو الفرقان، ولا يدركه إلا العالم الذي نظر في الشريعة ونظر في حال الناس بين غلو وإفراط فوجدنا نتيجته على مر العصور وتجاربهم على مر الظهور. تنوعت بلدانهم وتعددت، تفاوتت أزمانهم أو تعاصرت، فلم يورطوا الأمة في زمان، ولم يصدر منهم ما يستوجب التحصر والندم، وإنما والحمد لله كل سفينة قادوها فهي بر الأمان. حتى لما وقع الخلاف بين علي الخليفة الراشد المبشر بالجنة وبين معاوية كاتب الوحي وقائد الإسلام، لما وقع الخلاف ما قالوا ننقسم إلى فريقين، فريق مع علي فهو المبشر، وفريق مع معاوية فهو كاتب الوحي، وإنما اعتزلوا ذاك، اعتزلوا تلك الفتنة أخذين بنصوص النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا 10,000 فلم يقاتل منهم 30، لأنهم عرفوا الواقع، عرفوا الواقع. ولولا أن موقف الذين اعتزلوا هو الأصوب لما قال النبي إن ابني هذا سيد سوف يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين، مما يدل على أن الإصلاح خير. ولهذا شيخ الإسلام يذكر ويقرر أن موقف الحسن غير موقف الحسين، وإن كان الحسين مات مظلوما ولم يفرق جماعة المسلمين، بل ما مات إلا وهو منهم، إلا أنه ابتلي وابتليت أمة الإسلام بقتله، ولو أنه فعل ما فعل الحسن لكان خيرا. لكن الحسن محمود على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، محمود على كل لسان. إذن كل هذا يعود بنا إلى أن فقهاء الشرع بحق هم فقهاء الواقع بحق، لا ورطوا الأمة في فلسطين، ولا ورطوا الأمة في كشمير، ولا ورطوا الأمة في بورما، ولا ورطوها في ليبيا، ولا أخذوا بنواصيها في جزائر، ولا تركوها مهملة في موريتانيا، بل والحمد لله قولهم الرشد ومنهجهم العصمة، فهم الأسلم والأعلم والأحكم. تلك حقيقتان مهمتان ينبغي أن نتبصرهما يا أخوتي بارك الله فيكم. الأولى ها شراكي، الأولى على نعم أن الصراع العالمي ليس صراع ثروات، وليس صراع دبابات وطائرات، وإنما صراع مفاهيم أفكار، صراع حق وباطل. دليله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذه الحقيقة الأولى. حقيقة الأولى يهود وراء البلد هذه، نصارى وراء هؤلاء، هنا توضع الفتنة، هنا تترك الفتنة، هنا ليختار الشعب مصيره، هنا ليحسم الحلف الناتو المسألة في أيام، هنا يسقط الرئيس، هنا يدعم الرئيس. فلا في سوريا تجد الناتو، ولا في سوريا تجد حكم الشعب للشعب، وأما في ليبيا فذاك شأن آخر، فحلف يدك وأيام تعد وهكذا. ورقات، من سقطت ورقته سقطت دولته. لابد أن تفهم هذا، وبدون عناء وبدون أن تمسك مذكرة. قل لهم، أنا أقول لكم، أنا لن أقرأ مذكرات اليهود لكن أسمعها إليكم، اكتبوا ورائي. لأن اليهود هم اليهود، قوم بهت كانوا ولا زالوا، وإلى أن يشاء الله، حتى إذا خرج الدجال الأكبر خرج في 70,000 من يهود أصبها. الحقيقة الثانية، هشام، أن علماء الشريعة هم أفهم الناس الواقع، وأننا لن نخدع في تقسيم علمائنا إلى قسمين، علماء شريعة وعلماء واقع، لأن واقعا لا يحكم علماء الشريعة لا فائدة فيه، ولأن علماء الشريعة لا يفقهون واقع المسائل المحتاج إليها في تصور المسألة حتى تصدر الأحكام، فإن الحكم على شيء فرع عن تصوره ليس بعلماء الشريعة. أما علماء الشريعة بحق هم علماء الواقع بحق، يستفتون في سائر المجالات فيضعون أحكامهم على بينات وتصورات. كانت الأحكام في طب دقيق وأبحاث موجودة عصرية، كانت في سياسة، كانت في مال وبورصات، كانت في بيولوجي، كانت تحت الأرض، كانت فوق الأرض، كانت في الغلاف الجوي، كانت في أي شيء. فهل صعدنا القمر؟ فدونك العلماء. وهل الأرض كروية؟ فدونك العلماء. كل ذلك عند العلماء يفتون به ويقررون. إذن هاتان حقيقتان بارك الله فيكم هما درس مستقل، درس مستقل، درس في فقه الواقع وفقه العالم وأساس الحوار وأساليب الغزو الفكري. هذه عناوين ضخمة جدا، تجدون لها كتبا وتجدون لها مراكز، والأمر أهون من ذلك أصلا. إن نظرت إلى كتاب الله وجدته غضا طريا. لو قام روافض يقولون نؤمن أن أبا بكر وعمر هما خير الأمة، قلنا يا كذاب تلك تقي، بدل كتبك وأعلن توبتك وتعالى. إنما في مؤتمر تقول يا كذاب، أليس لكم الظاهر؟ نعم هذا هو الظاهر الذي أنا أعرفه، الظاهر التقية، الظاهر 9 أعشار الدين، هذا التقية. لكن لو أردت احذف هذا ما عندك وغير، يا تبليغي اخرج معنا 3 أيام 4 أيام، مو بلازم، احذفه من أصولك، احذفه من أصولك إن كنت صادقا، لكنك تحذفه معي دعوته، ولا تحذفه من منهجك أصلا. احذفه وتعالى، احذفه وتعالى. حوار الأديان، التقارب بين الأديان، إزالة الحقد والغل عندك أولا، أقم المراكز ودرس وتعال عندي. لكن المراكز عندنا، إن كانت تقارب مع شيعة ففي بلاد السنة، إن كانت تقارب مع أديان ففي بلاد الإسلام، وأما بلاد الرفض وبلاد الكفر فلن تشهد مراكز للتقارب وإزالة الحنق عن الإسلام أبدا. أهل العلم ليسوا أغبياء، قدم أولا، احذف أولا، بدل أولا، غير أولا عندك قبل أن تأتيني. نجلس على طاولة المفاوضات وإن كان لك حق تأخذه. لا، اكتب العقد الأول وهاته معك، بعث العقد القطعة وبعدين بعد ذلك نجلس نشوف، لأنني أعلم ماذا تقصد وماذا تريد. كل الجلسات العالمية أنت تديرها، ولو أديرت من غيرك فأنت تقول أجلس بدون شيك وأجلس وأنا لست ملزما بحكمكم، إن كان حكمكم يوافقني فسأخذه وإلا فلا. فهذا واقع لابد من معرفته بارك الله فيكم، وهو ما يسمى فقه الواقع أو أساليب الغزو أو إلى آخره. حقيقة الصراع العالمي مسألة مهمة جدا، هل هي فعلا حقيقة حينما نطالع موقف مثلا بلد من البلدان في أمر من الأمور، إياك أن تنظر إلى على أنه مسألة سياسية بحتة، وأن مسألة تتعلق فعلا بمياه أو تتعلق ببترول أو تتعلق بغاز أو تتعلق بكذا. المسألة أكبر من هذا، ابحث ستجد وراءها ماذا، ستجد وراءها مؤسسات، ستجد وراءها أفكار هي التي تزكيها وهي التي تعمل. ومن لم يفقه هذا فما عرف عن السياسة شيئا. السياسة الشرعية، السياسة الشرعية إخواني خلاصته حديث النبي، كانت بنو إسرائيل تسوسهم من؟ الأنبياء. هذه السياسة المطلوبة، سياسة الأنبياء، تسوسهم الأنبياء، تسوسهم مش ليس تسوسهم أعداء الأنبياء، تسوسهم الأنبياء. فالسياسة الشرعية سياسة الأنبياء. إذن عندنا سياسة، عندنا سياسة، ولكن سياسة الأنبياء، تسوسهم، تسوسهم الأنبياء. مصطلح السياسة موجود، ولكن ما مفهوم السياسة الموجود؟ مفهوم السياسة سياسة شرعية، سياسة دنيا بدين، معرفة أحوال العالمين لتقاد وفق شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. المسألة الثانية، علماؤنا، علماء الشريعة هم أبصر الناس بالواقع. الدليل لم يورطوا أمة ولله الحمد، ورطها البنا ولم يورطها الفقي، ورطها البنا رئيس جماعة أنصار السنة جميعة الإخوان، ولم يورطها فقي رئيس جمعية أنصار السنة المحمدية، يوم كانت أنصارا للسنة المحمدية، إنما هي أنصار الحزبية اليوم، حتى لا يغتر واحد بكلمة أنصار السنة يعني ويظنها، إنما هي من عهد مراكبي وعهد عبد الله شاكر وعهد عبد العظيم بدر وعهد هؤلاء، إنما هي أنصار الدعوة الحزبية، تحارب الدعوة السلفية بحق. فما ورط أمة الإسلام، ورطها سلمان وصفر وعائض وعمر وطريري، ولم يورطها ابن باز ولا العثيمين، ورطها أبو قتادة، أبو محمد الفلسطيني الزرقاوي، ما أدري إيه في الشام، ولم يورطها الألباني في الشام، إنما جمعها على سنن وآثار. رجل واحد بأمة وتنظيمات دمرت الأمة. لئن سألت لما هذا، قلنا فقه الواقع باعتبار السنة، حقائق لابد أن تظهر، وأولئك علمائي فأتني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع بالدليل والواقع. يبقى مسألتان مهمتان جدا يا أخواني، جدا جدا جدا، مسألتان مهمتان. المسألة الأولى على يقعد فكر ده على ده تخص وجرجير بس، لا وجبنا قديم على ده ما شاء الله من الإخوة المشاهدين حسبهم كذلك الله حسبه. قولي على، يبقى المسألة الأولى، يا سلام شوفوا أهو، مش بقول لكم فكروا انتم بتاع جرجير، هو بتاع كل حاجة خضرة، كل حاجة خضرة جميلة كده. نعم، السياسة الشرعية سياسة. يا سلام، تعرف لو ما عرفناش المصطلح ده على اليوم كفاية والله. تسوسهم الأنبياء، سياسة الأنبياء، سياسة الوحي، سياسة الشرع. وأن ما يسمى بفقه الواقع الذي شغلون به والذي دمروا الشباب عن طريقه والذي أنشأوا له المراكز والذي أقاموا له المتخصصين، كل هذا سراب ضياع ورط الأم. ومن ركبه من الدعاة غرق، ومن ركب سفينة العلماء نجا، وهذا أمر مشاهد في كل العصور. لا ورط الصديق الأمة، ولا ورط أحمد الأمة، ولا ورط ابن تيمية الأمة، ولا ورط ابن عبد الوهاب الأمة، ولا ورط في عصرنا ابن باز والألباني ومقبل الأمة، والحمد لله. إلزم غرزهم تفوز. يبقى مسألة فقه الواقع وخلافه كل هذا دعك منه، إنما النظر إلى العلماء. الأمر الذي بعد ذلك، الحقيقة الثانية، أن الصراع العالمي صراع دين، صراع حق وباطل، صراع مفاهيم، والطائرات والدبابات والجيوش تقاد لهذا، تقاد لهذا. فالذي به تدك الدبابات وتضرب الطائرات وتهدم الصواريخ، الذي به يحصل هذا أفكار ومفاهيم. يبقى إذن الصراع، حقيقة الصراع، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع مذهبهم. يبقى الحقيقة الأولى أن الصراع العالمي هذا صراع حق وباطل، صراع مفاهيم، ليس صراع دبابات، إنما هذه تبع وليست أصالة. الأمر الثاني أن علماءنا هم علماء الشريعة وهم علماء الواقع، ومن خرج عن ذلك فهو صاحب الفتنة الذي ورط الأمة، فلا للكفر ولا للبدعة كسر، ولا للإسلام ولا للسنة نصر. فعلماء الشريعة هم علماء الواقع. يبقى حقيقتان، الأولى أن الصراع العالمي الموجود هذا يقوده الأفكار والمفاهيم، صراع حق وباطل وليس صراع مصالح وثروات. المسألة الثانية أن من أراد فقه الواقع حقا فليفقه الشرع حقا، ومن أراد أرباب فقه الواقع فليلجأ إلى أرباب فقه الشريعة. ففقهاء الشريعة هم فقهاء الواقع، وهم الذين يدرون الواقع المحتاج إليه فيدرسونه، والواقع الذي لا يحتاج إليه فيطرحون. يبقى مسلمتان باختصار مهم جدا جدا جدا. ومن أجل هذا البصيرة في هذين الأمرين لن تورطك قط. فلو جاءك واحد بعد 20 سنة يورطك ويقول نعم للإسلام، تعالى كون حزب هذا والمصالح والأمة، فإياك يومها أن تقول وتخدع به دائما طريقة إبليس التي يستدرجك بها مصالح ومفاسد. وليس العلم أن تعرف الخير من الشر، وإنما العلم بحق أن تعرف خير الخيرين وشر الشرين. صحيح هذا، لكنه يجعل لك أشر الشرين خير الخيرين، وخير الخيرين أشر الشرين، فيورطك في أشر الشرين بدعوى أنه خير الخيرين. فالقاعدة صحيحة، الفقه بحق هو أن تعرف خير الخيرين وشر الشرين، لكن أين خير الخيرين؟ ما هو خير الخيرين؟ ما هو شر الشرين؟ فإياك أن تستدرج يوما ما، يوما ما، وأمامك مرة برهاني، ومرة عبد المقصود، ومرة عمر عبد الرحمن، ومرة حسان الذي نزل الميدان وظن أن الكعكة توزع وفرصة، ومرة رسلان الذي خاض فيما خاض فيه، وهكذا. لا تورط نفسك مع هؤلاء جميعا، لا تورط نفسك. والله لو حكموا، والله لو كانوا على الكراسي لما شككنا في ديننا، ونقول كراسي ستسقط بهم. فإن التمكين الحق تمكين التوحيد، تمكين السنة، تمكين عقيدة السلف. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. لن يضحك علينا من أرباب إقامة الخلافة، عودة الخلافة، ونقول له عودة الشريعة. إن الخلافة ليست أمرا نقصده، وإنما العبادة، وإنما التوحيد أمر نقصده، كانت خلافة أو لم تكن خلافة. فإن صارت خلافة فالحمد لله، وإن لم تصر خلافة كانت عبادة. فإن الأنبياء ما جاءوا للخلافة، إنما جاءوا لتوحيد العبادة. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى مدين أخاهم شعبا قال يا قوم اعبدوا الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. ومن أراد الخلافة بحق دعا إلى التوحيد بحق، فإن ذاك تبع وليس استقلالا. فالدعوة الأولى دعوة إلى العبادة وإلى التوحيد، ليس إلى الخلافة والحكم، وإنما إلى التوحيد. ومن هنا ما أخص ما جاءت به الأنبياء، توحيد العبادة، توحيد الألوهية، ليس الحكم والحاكمية، وإنما العبادة. إلى ما يدعوكم؟ إلى أن نعبد الله، وأن لا نشرك به شيء، وأن نقيم الصلاة، وأن نصل الأرحام، وأن وأن. ما قال إلى ما يدعوكم إلى أن يكون حكما، بل هل كان من آبائه ملك؟ قال لا. قال لو كان ملك لقلنا يطلب ملك أبيه، لقد بلغ ملك ابن أخيك مبلغا عظيما. قال إنها النبوة. فهي النبوة التي جاء بها، النبوة التي مات عليها دعوة التوحيد. إذن إلى دعاة إعادة الخلاف، أعيدوا الدين فيكم، أعيدوا إلى الأرض دين محمد صلى الله عليه وسلم، تكون الخلاف. جاء ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه فدعا الناس إلى الخلافة، أو دعا الناس إلى الإمارة، أو دعا الناس إلى التوحيد وتصحيح الدين الذي كان عليه النبي، هو ذاك دعا الناس إلى التوحيد. فكانت الخلافة وكانت الإمارة، فجاءت تبعا أو جاءت استقلالا، جاءت تبعا. ما جاء ابن عبد الوهاب يقول أحكم، وإنما قال أحكموا، أعبدوا ربكم، ما لكم من إله غيره، دعوا القبور ودعوا مظاهر الوثنية، وعودوا إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم. لن يضحك عليك يوم ما وأنت على غرز العلماء وفي أحضان هذه الشريعة. حتى وسائل الدعوة التي تختارها، وحتى أساليب الدعوة التي تختارها، وحتى كل هذه الأشياء. أنت رجل نظيف الثياب، لا تلبس إلا الأبيض شتاء وصيفا، ولم يرى في ثوبك بقعة سوداء، لأن ثيابك ثياب حصانة، ثياب حصانة، ثياب حصانة، ثيابك أبيض دائما، لم يقطع أحد لك زرا، ولم يلوث أحد لك ثوبا. يخوضون يدخلون بثياب بيض، فيعودون مرتخة بالدماء، ممزقة الأشلاء، متطيرة الرقاب، مذهبة للثروات، ثم بعدك يقولون نأسف لانقطاع الشريعة. أما أنت فلا، تسير في طريقك والحمد لله. ليه؟ لأن أهل العلم فقهاء بالواقع، بصراء بالواقع. يبقى هاتان مسألتان يا إخواني بارك الله فيكم مهمتان جدا 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 جدا، وبهذا لن تتورط أمة الإسلام ما قادها العلماء. نعم.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين.
إذن هنا دي كان سبب التعليق على هذا إيه؟ ها؟ ما سبب التعليق هذا الطويل؟
الملك أمر به، أمر بالغلام
أن تعرضوا عليه أولا أن يرجع عن دينه، فإن رجع وإلا فضلعه. يبقى المطلوب الأول اقتلوه اطرحوه، ولا المطلوب الأول افتنوه حتى يرجع عن دينه؟ افتنوه حتى يرجع عن دينه. هو ما قاله المشركون لما صلبوا الصحابية: أتحب أن تكون في أهلك ومالك ومحمد مكانك؟ يبقى معركة مفاهيم اختبار، تعود ولا لا؟ لأن الإنسان بيضعف حينها. قال: ولا الشوكة يشاكها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في أهلي ومالي. تعال بقى برهام يا من شغلتمونا، روح مطروح عشان تدرس الفقه الواقع، وتعالى إلى الشيخ فلان، ده خاص علاء بكر وما أدري فلان الفلاني، دول متخصصون في فقه الواقع، وإنما دول كذا ودراسات والمراكز اللي هي فوق المساجد والبضرومات والأكياس السوداء، الفقه السياسي، فقه المرحلة، إدارة كذا، الثوابت والمتغيرات، شغلونا بمصطلحات وفي النهاية ورطوا الأمة تورطات عظيمة جدا. والله أحمد ربي وأنا أفتح بوابة بيت، وعند هنا مكان أمام البيت عند كشك المرور، هنا مكان معد يعني شبه معد للإعلانات، وأنا أفتح كده بوابة بيتي خارج من درسي سواء كان تفسيرا أو حديثا أو فقها، فأرى أمامي بعيني لوحة كبيرة جدا على واجهتها رجلان ملتحيان يدعوان الأمة إلى الانتخاب والترشيح من أجل مجلس الشيوخ أو من أجل مجلس كذا، وأحمد ربي. فهؤلاء لا للشريعة درسوا ولا للواقع عرفوا، نتيجة محروفة قبل الدخول، ومع ذلك يخوضون، فهم فشلة ثم فشلة ثم فشلة وما يضرون. وأرى آخر مرة أمامي أرى شابين ورجلين، لو كان على السنة لكان لهما شاء، أعرفهما جيد، ولو كان على السنة لكان لهما شاء، ولفظ حزب الزور بآخر رجلين عنده في المحافظة وهما أهم رجلين ليسقطا كما سقط السابقون. فما الذي حصلوا؟ الله المستعان. فأدي مسائل الحمد لله مهمة واضحة يا إخواني، ولله الحمد. نعم
نعم. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: ففقه الواقع إذن هو الوقوف على ما يهم المسلمين مما يتعلق بشؤونهم أو كيد أعدائهم لتحذيرهم والنهوض بهم واقعيا لا كلاما نظريا. أما الكلام النظري الذي ليس له من يتبناه عملا ويخرجه إلى حيز الواقع فعلا أو انشغالا بأخبار الكفار وأنبائهم وإغراقا بتحليلاتهم وأفكارهم، فمعرفة الواقع للوصول
يعني الإغراق في هذا مضيعة للوقت ولا يحصل به فائدة. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فلما بلغوا به قمة الجبل طلبوا منه أن يرجع عن دينه فأبى، لأن الإيمان قد وقر في قلبه ولا يمكن أن يتحول أو يتزحزح، فلما هموا أن يطرحوه قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. دعوة مضطر مؤمن: اللهم اكفنيهم بما شئت، أي بالذي تشاء، ولم يعين، فرجف الله بهم الجبل فسقطوا وهلكوا. وجاء الغلام إلى الملك فقال: ما الذي جاء بك؟ أين أصحابك؟ فقال: قد كفانيهم الله عز وجل. ثم دفعه إلى جماعة آخرين وأمرهم أن يركبوا البحر في قرقور، أي سفينة.
اللهم اكفنيهم بما شئت، أي بالذي تشاء، ولم يعين. لماذا؟ لأنه جعل أمر إلى الله، فقد يقول اللهم اكفنيهم بكذا ويكون الخير في غيره، ولهذا قال اللهم اكفنيهم بما شئت، ففوض أمره إلى الله، والله خبير بالعباد وبصير بالعباد. فرجف الله بهم الجبل فسقطوا وهلكوا. والجبل من جنود الله، والماء من جنود الله، والنار من جنود الله. نعم.
قال: ثم دفعه إلى جماعة آخرين وأمرهم أن يركبوا البحر في قرقور، أي سفينة، فإذا بلغوا لجة البحر عرضوا عليه أن يرجع عن دينه، فإن لم يفعل رموه في البحر. فلما توسطوا من البحر عرضوا عليه أن يرجع عن دينه وهو الإيمان بالله عز وجل، فقال لا أبى، ثم قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانقلبت السفينة وغرقوا وأنجاه الله. ثم جاء إلى الملك فقال له: أين أصحابك؟ فأخبره بالخبر.
يعني عسى أن يرجع الملك؟ لا. عسى أن يتحول عن فكرته؟ لا. نعم.
ثم قال له:
يعني
إنك،
هذه آيات أمامه، آيات، المفترض أنه يؤمن، صح ولا يا إخوان؟ يعني جبل يتحرك فيسقطون ويعود وهو غلام، وبعدين بعد ذلك قوم يغرقون في البحر ثم يعود الغلام، أما تكفي هذه الآيات؟ لكن وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يعقلون لا يؤمنون. هذه الآيات ما تغني يا أخوان عنها، عن هؤلاء، لأنهم لا يريدونها أصلا، لا يريدون هداية، لا يلتمسونها، إنما الآية تعمل في من أراد الهداية فتحمل تلك الآية على الهداية، أما من لم يردها والله لو جئت له بكل آية كما قال سبحانه، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. شوف، كل آية، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. نعم.
ثم قال له: إنك لست قاتلي حتى تفعل ما أمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد، كل أهل البلد تجمعهم في مكان واحد، ثم تصلبني على جذع،
ثم تصلبني على جذع،
ثم تأخذ سهما من كنانتي فتضعه في كبد القوس، ثم ترميني به وتقول: بسم الله رب الغلام، فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. فجمع
الملك، يعني الله عز وجل نجاه على معاد، الأولى نجاه وعاد، والثانية نجاه وعاد، والثالثة يدل على قتله، كيف هذا؟ أليس الله قد نجاه فيهرب؟ يعني على ما عاد وعلى ما رجع، ثم أنه يقول: إنك لست بقاتل حتى تفعل ما أمرك به وكذا، كيف هذا؟ يعني ما تأويل ذلك؟ وهل لو أنك تعرضت أنت لمثل هذا الشيء، وملك من الملوك وظالم وكذا، هل تذهب إليه برجليك ولا تهرب منه إن استطعت حتى لا تفتن؟ يعني أصل الحكم ما هو؟ أصل الحكم سنهرب، إذا نجاه الله حمد الله على العافية والسلامة وهرب، ما يعود إلى ملك يقول كذا وكذا. لكن هذا ما تأويله، ما تفسيره؟ يعني دكتور سيد، هدف الدعوة. طيب، هدف الدعوة هل هو يعني ضامن إياها؟ يعني أي دعوة له هون؟ يعني هل هو يعلم أنه إن قتل فسوف يقول الناس وكذا؟ هو ما يعلم. وهل هو عاد ليجدد الدعوة مثلا إليه وهو يعلم أن هذا لن يعني يستجيب بما يرى أمامه من عناده، ولا ماذا؟ ها محمد، إلهام، إلهام، هو صاحب الدعوة وهو صاحب كذا، بس ما الذي أطلعه وما الذي جعل يفعل هذا؟ إنما ألهم ذلك إلهاما، فكان وحيا إلهاميا لهذا الغلام، ليجري الله سبحانه وتعالى ما يقدره بعد ذلك. وإلا فعند الشرح والبيان في مثل هذا نقول: الإنسان لا يلقي بيديه للتهلكة ولا يذهب إلى هذا، بل يهرب. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة مستخفيا ولجأ إلى غار وجلس فيه وابتعد عن أعين هؤلاء، ماذا بلم يقول: ها أنا محمد؟ بالعكس، واستعان برجل من المشركين يدل على الطريق، يعني اتخذ التدابير واختفى في الغار، لا أنه أتى. فيكون هذا حله ومحمله على أنه ألهم ذلك ليجري ما قدره الله سبحانه وتعالى بعد هذا. نعم. ولهذا لا يقال هذا الرجل إنما قتل نفسه، ففيه دليل على جواز قتل الإنسان لنفسه إذا كان لنصرة الإسلام، وهذا سيأتي بيانه. نعم.
القرطبي في المفهم.
نعم.
قال القرطبي في المفهم: فإن قيل كيف يجوز في شرعنا ما فعل الغلام من دلالته على الراهب للقتل ومن إرشاده إلى كيفية قتل نفسه، فالجواب من وجهين: أحدهما أن الغلام غير مكلف لأنه لم يبلغ الحلم، ولو سلم أنه مكلف لكان العذر عن ذلك أنه لم يعلم أن الراهب يقتل، أن الراهب يقتل، فلا يلزم من دلالته عليه قتله. وعن معونته على قتل نفسه أنه لما غلب على ظنه أنه مقتول ولا بد، أو علم بما جعل الله في قلبه، أرشدهم إلى طريق يظهر الله به كرامته وصحة الدين الذي كان عليه.
أرشدهم ولا أرشده؟
أرشدهم.
أرشده؟
أرشدهم.
قال
أرشدهم إلى طريق،
لا قبلها.
قال: وعن معونته على قتل نفسه أنه لما غلب على ظنه أنه مقتول ولا بد، أو علم بما جعل الله في قلبه، أرشدهم إلى طريق
دلهم، يعني هو الذي دلهم على هذا. نعم. قال: إنك لست بقاتل حتى تجمع الناس. نعم.
أرشدهم إلى طريق يظهر الله به كرامته وصحة الدين الذي كان عليه ليسلم الناس وليدينوا دين الحق عند مشاهدة ذلك كما كان.
نعم. لا لسه له كلام تمام، يعني أن ذلك إنما كان بإلهام من الله سبحانه وتعالى. قال القرطبي إشارة إلى مسألة الإلهام.
أو بما جعل أو بما أو علم بما جعل الله في قلبه.
نعم. أو علم بما جعل الله في قلبه، أو علم بما جعل الله في قلبه، يعني بما ألهمه الله سبحانه وتعالى، لأن هذا أمر لا يعلم إلا بهذا، ولا يخضع هذا اجتهاد عقلي، لأن الاجتهاد العقلي يقول هكذا: أنا سأموت وهذا من قبل مات الراهب وكذا، إذن خلاص بتنقطع بذلك الدعوة، وأيضا أنا لم أمر بأن ألقي بيدي إلى التهلكة إلا أن يكون هناك أمر متحقق. فلهذا كان الغلام مأمورا وملهما وملهما، فيكون هذا من مستثنيات. الأمر الثاني أن الغلام لم يقتل نفسه، إنما قتله غير. يبقى الأمر الأول وحي إلهام، ألهم إلى هذا كما ألهم أم موسى إلى أن تلقي ولدها في البحر، فهل نتخذه شريعة في إلقاء جواز إلقاء المرأة ولدها في البحر؟ لو جاءت امرأة الآن وجعلت صندوقا وجعلت فيها غلامها وألقته في البحر، دليلك ما جاء عن أم موسى، يصلح هذا؟ ما يصلح هذا أبدا، ما يصلح، بل هذه المرأة قاتلة لولدها، قاتلة لولدها، يبقى ما يجوز. لكن هذا إلهام، ألهم الله عز وجل تلك المرأة وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. لكن لن نتخذ من ذلك جواز إلقاء المرأة لولدها في البحر أبدا. هنا أيضا ما نأخذ منه جواز هذا الفعل، أن الله ينجيني من هؤلاء القوم وأنا على قمة الجبل ثم أتي إلى الملك، ثم بعد ذلك ينجيني الله من البحر ثم أتي إلى الملك، لا لا أفعل هذا، وإنما أهرب. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلك فاخرج إني لك من الناصحين، فذهب فواجه فخرج منها خائفا يترق. إخواني لابد نفهم هذه مواضع، لأنه يعني أنت إلى اليوم أقوى شبهة يستدل بها من يرى قتل نفسه بالأحزمة الناسفة وكذا شبهة الغلام، شبهة الغلام وأنه قتل نفسه، فهذا دليل على أنه إذا كان نصرة حق وكذا جواز. نقول: فين الجواز؟ إنما هذا وحي، هذا إلهام لما علم الله أنه سيكون. والأمر الثاني أنه ما قتل نفسه، ولما قتله غيره، ما قتل نفسه فانفكت الجهة. الأمر الثالث إن لو افترضنا هذا وسلمنا جدلا فتلك كانت شريعة، أما عندنا شريعتنا ولا تقتلوا أنفسك، ولم يثبت أن أحدا قتل نفسه. قالوا قصة عامر بن الأكوع لما قتل نفسه وضرب نفسه وضرب نفسه بسيفه، ولما قال الصحابة حبط عمله وبلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بل له الأجر مرتين. قلنا عليكم لا لكم، أولا لم يقصد قتل نفسه إنما أراد أن يضرب عدوه فارتد السيف على نفسه. الأمر الثاني ما كان متقررا عند الصحابة أن من قتل نفسه حبط عمله ولو كان صحابيا ولو كان يجاهد في سبيل الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح لهم الحكم أن هذا ليس قاتل لنفسه إنما هذا ارتد سيفه خطأ وهو يجاهد في سبيل الله، إذا له الأجر مرتين وليس الأمر كما تقولون، فيكون الحديث حجة عليكم لا لكم. فمن كل وجه لا يصح الاستدلال بهذه الواقعة على ماذا؟ على جواز قتل الإنسان نفسه ولو كان يجاهد في سبيل الله. قالوا دليل عندنا واضح، ما هو؟ قالوا انغماس في العدو، هذه مسألة كلام الفقهاء واختلفوا فيها، لكن جمهور الفقهاء على أنها مشروعة بشروط الانغماس. قلنا الانغماس غير مسألة قتل النفس، ما الفارق يا إخواني بين الانغماس وقتل النفس؟ ها
فارق
أشيخ إبراهيم؟ نعم، المنغمس إنما قتل بيد عدو ولهذا قد ينجو، وأما الذي قتل نفسه قتل نفسه بحق. المنغمس تحرك بأمر وهو الجهاد، والقاتل ارتكب نهي لا تقتلوا أنفسكم، لا تقتلوا أنفسكم، يبقى تفترق الصورتان. وهذا ما أفتى بالحويني، ومن أجل هذا قال القائل بأن قاتل النفس وكذا هذا منتحر، هذه جليطة، لأنه بيظن أن المسألة هذه مسألة انغماس، فكيف تقول قاتل نفسه وهو الأخيره؟ والجماهير على جواز هذا، الجماهير على جواز الانغماس ولا الجماهير على جواز قتل النفس؟ صورتان مختلفتان، هذه صورة وهذه صورة، واضح إخواني بارك الله فيكم؟ فوارق مهمة ودقيقة جدا. ولهذا لا تجد العلماء المعروفين الراسخين يفتون بجواز ذلك أن يقتل إنسان نفسه أو أن يلبس حزاما ناسفا أو كذا، إنما يفتي بجواز هذا من؟ يفتي بجواز هذا الثوريون الحركيون الحزبيون، يفتون بهذا لأنهم يتاجرون بالشباب ويقيمون تنظيمات إرهابية ويقدمون الشباب، فإذا انتصروا بشاب قتل 100 يهودي ولا كذا وحصل انتصار قالوا نحن انتصار. طب وإذا لم يحصل فقد قتل أبناء المسلمين، طب أين أبناؤكم؟ الواجب لو أنا هشام أعتقد صحة هذا وبيان هذا أبدأ بنفسي أو بولدي، لأنها الجنة، لأنها الجنة، فلهذا أبدأ بنفسي أو بولدي. أما نفسي وولدي مصونة تنام على الأسرة وتأكل من لذيذ الطعام وأبناء المسلمين لهم الجنة، لماذا لا تكون الجنة لك ولأولادك أيضا؟ لماذا جعلتها حصرية على أبناء المسلمين؟ نعم
قال فج
نعم توفيق، شرح صدر، قرة عين، طمأنينة، عدم مخالفة للشريعة، يعني توفيق حتى ولو، لكن تجد انشراحا وتجد له وجها تجد له كذا، ولا يعني يقطع الإنسان في غير ما جاءت به النصوص أن هذا قد يكون إلهاما إذا كان على خلاف الصور. إنما إلهام مثلا في اتخاذ موقف دعوي معين، إلهام في اتخاذ كتاب معين، إلهام في كذا، دي لا إشكال لأنها مسائل اجتهاد، فتلهم للصواب وتلهم لهذا. لا بلاش المكان ده تروح، لا تروح المكان، بلاش الكذا الصح، اشرح هذا، صفة الدعوة، كيفية التعامل مع الواقع، قد يلهم الإنسان في ذلك إلهام. لكن لا أتي أنا على خلاف المقرر في الشريعة وأخالفه وأقول إلهام، لا ما أجزم ولا أستطيع. أما ما شهدت الشريعة بأن هذا كان صوابا وبأن هذا كان كذا وكذا وكذا، لا، يعني نحن نعلق على موقف أم موسى بعد ما صار وذكره الله في كتابه، موقف الغلام هذا كذلك بعدما صار وحصل ما حصل. أما أنا ما أتي أنا على خلاف الظاهر في الشريعة وقل أنا ألهمت هذا، الله هو أعلم هذا، لا. إنما الإنسان يأخذ بالأدلة الشرعية ويأخذ بمظهرها. أما محل اجتهاد، يعني مثلا ممكن إنسان يلهم شيء، قد يكون هناك شيء في مخاطر في الدعوة بالدعوة، ولكن يعني ظاهره جيد، ظاهره طيب، وقد يكون في نفع، فأنت تلهم ألا تأتيه مع أنه إيه الظاهر كذا، فقد يلهم الإنسان يبتعد عنه ويوفق في اختيار طريق غير هذا الطريق. مثلا يقال هذا ألهم هذا الأمر، هداه الله، يعني هداية الله للمؤمن واختيار الله للمؤمن، هذا أمر معروف مقرر. هشام، نعم، من؟ ما احنا قلنا ان المغامس قد يقتل وقد لا يقتل، ليس باللازم. نعم.
ثم هو يا شيخنا انطلق من جيش،
هذا في المنغمس.
المنغمس، نعم.
ايه نعم. المنغمس له شروط، هل يلزم اذن الامام ام لا؟ الاصل هو ذلك، لانها يكون لها مردود، الا اذا وجد شيئا يفوت لو لم يستاذن الامام. نعم. أيوة دكتور. الفرق بين مين؟ في مسألة الإكراه، الفرق بين إكراه وهذه؟ لا دي غير، لأن أحمد رحمه الله ما قال ما جاء يقول افعلوا فيا وكذا، أحمد رحمه الله لو أرى لو استطاع أن يهرب لهرب، ولهذا ما كان يحرص على لقائهم، لكن اضطر إلى ذلك اضطرارا، ولهذا كان يدعو في الأولى أن لا يلقى المأمون، ومتى المأمون؟ قبل أن يصل إليه، إنما هذا يأتيه، ينجو من رأس جبل فيأتيه، ينجو من بحر فيأتيه، فدي مسألة وهذه مسألة. مسألة الغلام لا نفعلها اختيارا، مسألة أحمد وهي أنهم أمسكوه وكذا، وإما أن يرجع وإما أن يقتل، هي المسألة التي قال فيها الشيخ العثيمين بالتفريق. إذا كان الإكراه حده متعلق بالشخص نفسه هذا حكم، أو متعلق بدين أمة، وأن الأمة تفتل لو أجاب الإنسان، فيكون هذا من نوع الجهاد الذي يصبر الإنسان عليه. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين، نعم. فجمع،
قل في الميكروفون،
كلام الحويني، كلام الحويني.
نعم.
قال الحويني في شريط بعنوان أحداث غزوة أحد وقصة أنس بن النضر، العلماء يستدلون بها على جواز الانغماس في العدو. يعني إيه الانغماس في العدو؟ أن أكون رجلا واحدا وأدخل في قوم كثيرين، وليس هذا من باب إلقاء النفس إلى التهلكة، بل الفقهاء الأربعة على جواز الانغماس في العدو إن كان يحدث نكالا فيه. علشان كده يا إخواني المجاهدون في فلسطين الواحد منهم يبقى عارف إنه سيقتل حتما ويذهب لإحداث نكاية في العدو. بعض الناس اللي هم لا يعرفوا الحقيقة يقولون منتحر، وهذا
عشان كده الواحد من إخواننا في فلسطين يوم
الواحد منهم يبقى عارف انه سيقتل حتما،
ان الواحد سيقتل حتما، ينطلق بقى من الجيش ورايح ولا لابس الحزام. هنا جاء فساد التصور، انغماس رجل ينطلق من جيش يقاتل، هل ده اللي بيحصل من الفلسطيني اللي هو يقصده، ولا يقصد، ولا الواقع الحزام الناسف؟ حزام الناسف، إنما يقاتل، هذا لا إشكال فيه. نعم.
ويذهب لإحداث نكاية في العدو. بعض الناس اللي هم لا يعرفون الحقيقة يقولون منتحر، وهذا
أيه هو زي العلماء، يعني زي ابن باز والعثيمين والعلماء دول الذين لا يعرفون الحقيقة. نعم.
وهذا أقل ما يقال فيه كما قلت بمنتهى الصراحة، دي جليطة.
ده بمنتهى الصراحة، يعني لا يقصد بالكلمة غير ما تسمعه أنت الآن، بمنتهى الصراحة، زي ما أنا قلت كده بمنتهى الصراحة، دي جليطة. جليطة لمن لا يعرف الجليطة من غير المصريين، يعني شيء بدون وعي، يعني شيء بدون دليل، يعني شيء بدون بصيرة. هذا مصطلح أضيفوه عندكم يا غير المصريين، نما احنا في المصريين درسين وعارفين وهضمين وشربين وأكلين وكل حاجة. نعم.
أقل حاجة تقال في هذا إن دي جليطة.
نعم.
فضلا عن أنها مخالفة لما استقر عليه رأي جمهور العلماء الأربعة وأصحابهم.
نعم.
وهو جواز الإنغماس في العدو حتى وإن كان الظن الغالب أو اليقين أنني سأقتل كما فعل أنس بن النضر.
هذا يسمى في العلم يا أخواني ماذا؟ جهل مركب. لأن الجهل البسيط تسأل عن الشيء، متى كانت غزوة بدر؟ تقول لا أدري، ده اسمه جهل بسيط. طيب والجهل المركب؟ تقول كانت سنة 7 للهجرة، يبقى اسمه جهل مركب. يبقى أنت جهلت من ناحية متى كانت، وأضفت من ناحية أخرى كانت سنة 7، ده اسمه جهل مركب. فالذي فعله هنا الحويني جهل مركب ولا جهل بسيط؟ جهل مركب. أولا جعل هذه المسألة من مسائل الانغماس، وجعل فتوى المشايخ فتوى جليطة لأنها خارجة عن مسألة الانغماس. فالذي يقول بأن هذا انتحار هذا لا يفقه، لأن المسألة دي مسألة انغماس، والانغماس أجازه جمهور العلماء. طيب أجاز جمهور العلماء والفقهاء الأربعة، لو افترضنا في مسألة أخرى، لو المسألة في الانغماس وذهب جماعة آخرون إلى خلاف هذا وأنها مسألة اجتهادية، هل يقال في القول الآخر جليطة حتى لو ذهب الجمهور؟ إنما أقول إجماع، هذا الإجماع الذي لا يصح خلافه. إنما ما تكون مسألة عليها الجمهور وخلاف الجمهور ذهب إلى قول، لا يقال هذه جليطة ولا يقال هذا ضال ولا منحرف ولا ولا إلى آخره، بل هي مسائل اجتهاد. وقد يصح كلام فقيه ويقدم على اختيار فقهاء أربعة، الفقهاء الأربعة ليسوا إجماعا، ولا الفقهاء السبعة كذلك كلامهم ليس إجماعا. مسألة الخلافية، مسألة الخلافية ترجح. يبقى إذن القول الثاني هذا لا يمكن أن يوصف بأنه جليط، إن قول علماء. هنا أيضا فساد بقى التصور، كيف جعلت هذه المسألة كهذه المسألة؟ لأنه لم يتصورها ابتداء، اثنين لم يأخذ كلام العلماء، فلا هو انطلق من التصور الحسن صحيح، ولا هو انطلق من فتاوى العلماء. وعليه الأحرى لو كنا نتكلم بأسلوبه أن تكون فتوى هي الإيه؟ هي الجليطة وليس فتوى العلماء. يبقى الأحرى بالجليطة على مصطلحي هو هذا الذي قال، لأنه فسد تصوره وفسد بالتالي حكمه ورد على العلماء. طيب أما حسان ماذا يقول؟
كذبنا.
قال محمد حسان في محاضرة له بمسجد التوحيد: فمن فضل الله سمعنا بالأمس عن عملية كبيرة.
هذا المفتون، لأن هذا ليس الشأن، هذا شأنه، شأن وعاظ، وعاظ يعني قصصون كمان، مش وعاظ يعني وعاظ أهل السنة، قصصون. نعم.
قال: فمن فضل الله سمعنا بالأمس عن عملية كبيرة، كبيرة بكل المقاييس.
شوف بالأمس بيذكر، هذا درس لابد أن يعلمه الشباب حتى تعلموا ماذا كان يعلم محمد حسان في مسجد التوحيد بالمنصورة في لقاءاته هنا وهناك، كيف ما الذي كان يعلمه وكيف يدفع الشباب الثمن؟ ولهذا كل من رباهم حسان نزلوا إلى الميدان إلا من رحم الله. نعم.
قال: كبيرة بكل المقاييس، هتتصور يا أخي، سبحان الله، المتاريس والحواجز والسدود والعقبات و... ومع ذلك ترى ابنا من أبنائنا من أبناء
ابنا من أبنائنا، شفقة رحمة يا بني، ابن من أبنائنا، ابن من أبنائنا. طبعا لن يكون ابن من أبنائك أبدا، لأن لا يمكن تقدم أنت يا حسان وأمثالك، لكن ابن من أبنائنا. فيشتعل المسجد، كل يريد أن يكون ذاك الابن، ابن من أبنائنا. واحد ها،
من أبناء الإسلام،
من أبناء الإسلام
وأبناء المسلمين،
وأبناء المسلمين.
لم يبلغ 25 من عمره،
لم يبلغ 25 من عمره، ظهرت الشباب، بينما الشباب على على الشواطئ يصيفون، وفي أوروبا وإلى أوروبا يسافرون، وفي أحضان يعيشون، وعلى كؤوس الخمر يدورون. ينطلق هذا الشاب فيحمل الروح على يديه، لا بل في السماء، يريد جنة عرضها السماوات والأرض. نستطيع نحن نقول كده ونولي بالحماس، فصح ليست صعبة، إنما الصعبة الاستقامة. فصاحة اللسان يجيدها إبليس رأسها لو أردت، إنما الاستقامة هي الصعبة، الاستقامة صعبة. إنما فصاحة اللسان كما قال نبيك وهو يقول: سجع كسجع الكهان. الكهان أهل الفصاحة، سهلة يعني. فللي عند رسلان علم غزير عميق يشفع له وينجيه من كل هذا، ولا اللي عند حسان. نعم. شاب
ترى ابنا من أبناء المسلم، من أبنائنا من أبناء الإسلام وأبناء المسلمين، لم يبلغ 25 من عمره، شايف الفخر والشرف،
شايف الفخر والشرف. ولد، اترك يا ابني، اترك يا ابني رجل المكتب واطلع، شايف الفخر والشرف، شايف ابن من أبناء الإسلام، شايف الفخر والشرف. طبعا دي كلها إيه بقى؟ الولد يبدأ يحمى ويعرق، لا المراوح بقت مفيدة معاه ولا التكييفات، خلاص الولد سخن. ها، وبعدين
يقدم نفسه لله،
يقدم نفسه لله. يا الله يا الله، كيف يا شيخ؟ ما السبيل؟ ناشدتك الله. ها،
كذاب من يقول بأنه منتحر.
والله لو تسمع بقى كلمة كذاب دي، لو انت بتسمعها انت بنفسك كذاب، دي يا اخواني مدفع، يعني طلع مدفع، مش يعني كذاب كذا، لا مدفع يا اخواني، مدفع كذاب. ها، يعني صيغة مبالغة، صيغة مبالغة حرفا وصوتا، في مبالغة في الصوت وفي مبالغة في الصيغة، صيغتها عند العرب مبالغة، ومن حنجرته مبالغة. نعم.
كذاب من يقول بأنه منتحر.
والله العلماء جليطة كذاب، ما بيجيبوا سيرة حد، المداخل اللي بيشتم، إنما دول عمرهم ما، أنا لن أعصي الله فيك، لو عصيت الله فيه سأطيع الله فيك. والآخر الجليطة، وهناك في أوروبا ملطيش، ففي أوروبا ملطيش وفي مصر جليطة يقولها، ومع ذلك عفة لسان. لا تنشغلوا بهذا، أنا ما أنشغل بهذه الأشياء والطرهات، دعونا من هذه. فلماذا انشغلت بهذا؟ نعم.
كذاب من يقول بأنه منتحر، والله يكذب على الله.
يحلف، والله يكذب على الله، والله يكذب على الله. من يقول هذا منتحر؟ طب من الذي قال منتحر؟ النبي صلى الله عليه وسلم، قاتل نفسه الذي قال هذا، والنبي في حديث أبو هريرة في الصحيح، في الصحيح، حديدته في يده، سمه في يده، يتردى من الجبل، ولم يرد استثناء في الشريعة. طب اجعلها حتى وجها،
طب اجعلها حتى اجتهاد ضعيف. والله كذب، والله كذب كذاب، والله كذب. ها
والله يكذب على الله. قال في مقطع آخر في خطبة بعنوان حق القرآن وسبيل العزة، حينما تتردد لفظة الجهاد، لفظة الشهادة، لفظة العمليات الاستشهادية،
شوف جهاد شهادة عملية،
لما تتردد هذه الألفاظ تحرك العالم كله.
صح، ومنهم الشباب الذي جلس تحته. من هنا يا اخواني يبقى الشهادة في المحكمة كانت ليه يا اخوان؟ الشباب يا اخواني اللي فجروا وقتلوا يا اخواني، عرفتم ليه يا اخواني؟ عرفتم ليه؟ قال والواحد اللي هو بيحاكم، الواحد كان قاعد كده يعني يجيبوه ضد حسان كده ويستنطقوا بقى في الشهادة، كان عارف من اين يؤكل هذا. نعم.
تحرك العالم كله. والله والله لا كرامة الآن لأي زعيم.
إنما طبعا لما هو رأى موقف سوريا وكذا، طبعا سوريا استغل إنه مع إيه؟ مع الحاكم وقتها، يبقى خلاص دعوة حاكم. لكن هذه الكلمات التي تدعو، ولكنهم قد يكون اجتهاد القضاء في ذلك، ما هو المسألة مسألة شهادة وليست مسألة محاكمة، فمحاكمة يكون لها شأن والشهادة يكون لها شأن. نعم. لكن هؤلاء هم الذين ماذا يا أخوان؟ أوقدوا هذا الفتيل، وهم الذين ربوا الشباب بحق، بحق. مو بقى بإهانة العلماء، إن الدولة عايزة تهين العلماء وبتجيب العلماء وتهينهم وتوقفهم وإلى آخره. ليه الدولة قلت لك إيه؟ الدولة قلت لك اشرح منهجك، الدولة قلت لك دي أسبابها إيه، الدولة قلت لك دي كذا، انصح الشباب، انصحهم، السقف مفتوح، قول اللي انت عاوزه، ما فيش حواجز. سبحان الله. تخاف من ايه؟ من نصيحة السنة هتوافق سلامة الواقع لو انت قلتها؟ وانت رايح تلوم اقتلوا انفسكم، انت بتلوم قتل النفس ده حرام، انت رايح تلوم انضموا الاحزاب وتنظيمات ارهابية، انت بتلوم هذه التنظيمات حرام. لكن فكر تكفيري اسألوهم هم أدرى، فكر جهادي اسألوهم هم أدرى. سيد قطب كان رجل بيقرأ ويفهم براسه، وانت بقرأ واخد اللي انا عاوزه. طب ما انت سيد قطب، نفس المسألة. يعني منهجية انحراف سيد قطب هي منهجية انحرافك تماما. رجل بتاع الصلاة على النبي فكر يقولك ان الصلاة عامة ما فيش علم، صلى على النبي تبات كتاب جلاء الافهام لابن القيم واشرح لهم الصلاة على النبي، كتاب كامل مسائله عريصة. تظنون ان لما تقول الصلاة على النبي يعني ما في علم؟ الصلاة على النبي، الصلاة على النبي هذه ما في علم؟ طب ما حكم صلى على رسول الله، صلى على النبي، ايه حكم بقى في الدروس؟ قولهن انت فكر انا بعلم الناس الصلاة على النبي، طب ما حكم اللي انت بتعلمه الناس على النبي؟ وانت بتقول للناس خذوا النبي قال من صلى علي مرة، أنت ما تقول هذا، أنت بتقول صلوا على رسول الله، صلوا على النبي. طب جائزة من طريقة السلف، من طريقة العلماء؟ أنت بتقول تقريبا مش عارف كم مرة كده شفت ابن باز، كان ابن باز كده في وسط الكلام صلوا على النبي، صلوا على رسول الله، ده المركب لك على الهاتف صلوا على رسول الله. يبقى أنت في أثناء الصلاة كده تشوف واحد، تسمع واحد يقول صلوا على رسول الله، صلوا على رسول الله اثناء الكلام جائزه؟ يعني حتى صلوا على النبي محتاجه هدي النبي، هدي النبي. يعني انت فعلت مثل ما يقول نحن نحب النبي والنبي بنحب النبي، فهو بيحب النبي عشان بيحب النبي، وانت كذلك تصلي على النبي. دليلها ايه؟ ان تعلم الامه الصلاه على النبي ما في اشكال، انما على السيارات صلوا على النبي، على المكاتب صلوا على النبي، انشر صلوا على النبي، انت في درسك صلى على النبي، على منبرك صلى على النبي، ايه حكم الصفة هذه من هدي النبي؟ ما حكمها؟ ما في شيء ينفصل عن العلم ابدا. فهنا اذا حسان اللي بيقول الشباب وما الشباب والارهاب وما الارهاب وهؤلاء، ما هو هذا هو، هذا هو لما يكون شاب عنده 25 سنة قدم نفسه لله، لما يكون القول بأن هذه عمليات انتحارية كذب على الله ورسوله، يبقى إذن الشاب ماذا يريد يا أخوان؟ يريد شهادة في سبيل الله، ومن منعه فهو عند حسان كذاب، وعند حوين جريطة، وعند التنظيمات الإرهابية حد العالم من جاهد، ليس حد العالم من علم، حد العالم من جاهد. يفهمونه هكذا، ابن باز ليس بالعالم، العثيمين ليس بالعالم، الألباني ليس بالعالم، أين جهدهم؟ العالم هو من يأتي إلى هنا. أليس الرسول كان يقود المعارك؟ أليس الصحابة كان يقود المعارك؟ يبقى العالم هو من يأتي إلى هنا، هكذا يقولون. نعم.
قال حسان: قال والله لا كرامة الآن لأي زعيم ولا لأي حاكم إلا بفضل أطفال الحجارة.
سبحان الله، يعني أطفال الحجارة وأطفال الأحزمة هم الذين جعلوا كرامة الحكام. نعم.
هؤلاء هم الذين ردوا للأمة الآن شيئا من اعتبارها وشيئا من كرامتها وشيئا من عزتها.
يبقى ليس أسامة فقط، البطل الذي هو رفاقه أعاد إلى الأمة العربية جزء من كرامتها المسلوبة. يبقى ده هذا أسلوب متكرر. يبقى إذن العمليات الانتحارية صارت استشهادية، الأطفال هم من أعاد إلى الحكام شيئا من كرامتهم وإلى الأمة، هذه العمليات الفتوى بخلافها كذب على الله ورسوله، جليطة إلى آخر ذلك. هذا فقه من يا أخوان؟ فقه من يربي الأمة، علمني الحويني ورباني يعقوب وإيه حسن ولا هم اثنين فقط وأدبني إيه هي العبارة إيه أصلا؟ المهم الثلاثة واحد، علمنا تقريبا الحويني وأدبني حسان ورباني يعقوب، لأنه عامل مدرسة اسمها مدرسة الربانيين، مدرسة الربانيين الذين يربون الناس. الرباني هو من يربي الناس على صغر العلم قبل كباره، الرباني هو الذي يجمع بين العلم والعمل والدعوة. فهل هذا الرجل يربي على هذا؟ هو نفسه فضح نفسه لما قال على أي شيء يعلم الأمة، على ما نشأ عليه أبوه، فمن أبيه ومن جده أخذ هذه الطريقة. هو رجل يعيش مع كما يقول القلوب، أو مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كيف التربية؟ التربية الربانية هي التي دعا بها إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هو الذي من على لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كتاب والحكمة بها يتربى الإنسان. نعم
شيخنا.
نعم.
سؤال الشيخ ابن باز عن حكم قول صلوا على النبي.
نعم جيد، هذا صلوا على النبي. نعم.
سؤال
حكم يعني صلوا على النبي.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، والسؤال
هذا شأن القصصين. نعم.
والسؤال ورد من مصر من شمال سيناء، يقول
من مصر ومن شمال سيناء كمان.
بعض الأئمة في خطبة الجمعة وأثناء الخطبة يقول: سمعونا الصلاة على النبي بين الفينة والأخرى
ووحدوه، اشكروا الله. بتلاقي عندنا فقد حصرية، ولو نقلت تبقى نقلت من غيرنا. نعم.
وأكثر من خمسة
السبب الكشكي اللي تربنا عليه هذا. نعم. يقولك عشان يعني يبقى فيها مشاركة، مشاركة المستمع يعني، يعني صح الناس، ووحدوه، اذكروا الله، صلوا على رسول الله. ويفرح جدا الخطيب، بيفرح جدا إذا حصل التفاعل من الناس والهيجان هذا، زي المقرئ القرآن. الله تاني يا شيخ، من أو أعيدها يا شيخ، اعمل يا شيخ. هل للآية؟ هل للمعنى؟ لا، إنما للأداء. نعم. ولهذا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، مع اللسان، إتقان لسان. ولهذا المخارج تبدأ من أول كده، من الجوف والحلق وانت طالع. هو ده القرآن، ده حد إضغامات غنات همسات، كل هذا مع اللسان. طب والقلب؟ لا، والمعجب معجب باللسان. نعم.
وأكثر من 5 أو 6 مرات في الخطبة الواحدة ويقول لا. ذلك باللهجة العامية لا. فهل هذا جائز جزاكم الله خيرا؟ فأجاب رحمه الله: هذا غير مشروع، هذا ليس بمشروع، لا يقول سمعونا، بل الواجب عليهم الإنصات للخطبة، الواجب على الجماعة،
يقول سمعونا يعني سمعونا نعم،
بل الواجب عليهم الإنصات للخطبة، الواجب على الجماعة الإنصات للخطيب حتى يستفيد.
ماذا يقول يعقوب؟ كان أظن على ما أذكر ها يعني لا ارفع صوتك أو حاجة زي كده، ما اسمع مش سامع أو حاجة زي كده يعني. نعم أو ما بصليش، لا ما على النبي ادفع الأول، ادفع ايه
ما يجي يقول معلومة يعني أو
ما يجي معلومة ادفع
الصلاة يعني
الصلاة عشان يقولوا هم عارفين بقى ال نعم اللغز.
وإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين نفسه عند سماع ذكره صلى الله عليه وسلم لا بأس، لا بأس، سنة لا يرفع صوته بينه وبين نفسه حتى لا يشوش على غيره.
نعم.
والواجب الإنصات على المأمومين، ينصتون لخطبة الخطيب يوم الجمعة ولا يتكلمون بشيء يشوش عليهم أو على غيرهم. ولكن إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين نفسه عند مرور الذكر عليه الصلاة والسلام هذا هو المشروع. نعم
هذا هو المشروع، وقد يجب، منهم من يقول واجب إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يقول مستحب، ومنهم من يقول هو واجب في العمر مرة. من أصعب كتب ابن القيم سبحان الله، يعني يظن الواحد يا أخواني أن العناوين حينما تكون سهلة فيكون فقه العلماء تحتها سهل، يعني زي كذا مثلا جامع العلوم والحكم، يعني ممكن واحد يقول يا أخي يعني اقرأ كذا مع زوجتك يعني جامع العلوم والحكم يعني ما شرح كذا للخمسين، يظن أنه يعني كتاب، هذا كتاب الإسلام يا أخوان، هذا من كتب المسلمين الضخمة. ابن رجب الحنبلي أي نعم، ما قلت إيه؟ لا لا لسه عدلت على المقيم إلى ابن رجب وعود المقيم، بقول يعني مثل الكتاب جامع علوم ابن رجب، كتاب ابن القيم أيضا اللي هو في جلاء الأفهام في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنام، هذا كتاب عظيم عظيم جدا، وفي مسائل قوية وأبحاث قوية جدا. كتاب الصلاة له شرحه، لأن كل مسألة الحقيقة فيها علم. نعم أي التنبيه
شيخنا؟ يعني للأمانة العلمية الشيخ ابن عثيمين أجاز ذلك للتنبيه، كنت أبحث عن نص الفتوى بس ما وجدته، قال يعني إذا فعل ذلك الخطيب لينبه الناس فهو جائز.
أي فين فتوى الشيخ عثيمين؟
هو في الزاد الشيخ يقول والله أنا عندي في نفسي شيء لما سئل قول الخطيب صلى على
من هو؟ طب اقرأ اقرأ كلام عثيمين. نحن ندعو إلى الورع، لكن ندعو إلى الورع بعلم، يعني ما يجي أخي يحط له كذا كلمة كذا ولك للأمانة يعني يا أحمد أن الشيخ العثيمين كذا، لا يجمع كلام الشيخ العثيمين أم؟ يبقى الأمانة نجمع كلام الشيخ العثيمين، الورع مطلوب لكن الغفلة غير مطلوب، غفلة غير مطلوب.
أردت أن أتكلم ألا بعد أن
أي نعم، يعني هذا كلام العثيمين. وبعد ما نجيب كلام العثيمين وتحققنا الشيخ العثيمين يقول مثلا إذا كان للتنبيه فهذا جائز، فهذا مردود ليس بصحيح، تنبيه ما سلكه النبي ولا الصحابة، بس الأول نحقق أيضا، نحقق نسبة، النسبة الأول، وبعد ما تتحقق النسبة يعني حقق أن الحسين خرج ويرى الخروج الحاكم الضال، وبعد ما تحقق يبقى أخطأ الحسين، ما في إشكال، بس حقق الأول. نعم.
سؤال الشيخ ابن عثيمين أيضا: يا شيخ قول الخطيب صلوا على من أمركم الله،
هذا في الزاد شرح على شرح الممتع. نعم.
السائل: ثم أيضا يا شيخ قول الخطيب صلوا على من أمركم الله بالصلاة عليه، هذا الآن أمره الشيخ، والله أنا عندي في نفسي شيء من هذا.
ده اللي هي مسألة إيه آخر الخطبة، معلوم إن يعني كثير من الخطبة يقولوا كذا: ثم صلوا على من أمركم الله عز وجل بالصلاة عليه وكذا وكذا إلى آخره.
ايه بقى اللي عند الشيخ انتبهوا.
والله انا عندي في نفسي شيء من هذا. يعني لو قالوا اكثروا من الصلاة على الرسول ايه لانه اذا قال صلوا على من امركم ترى بعض الناس يقول ترى امرنا ان نصلي الان ولهذا تجده كلمة ساقطة الصلاة. السائل لكن هم ما يؤيدوا يا شيخ انه يصلي على النبي. لا ما يؤيدوا هذا لان هذا حتى اللي ذكرت ما كان الرسول يفعله ما كان كل الناس صلوا علي في وسط خطبة الجمعة. نعم
اينا
يوجد موضع اخر يا شيخ يوجد موضع
اخر. اذن هذا ما يرى مع انه كلمة الخطيب ثم صلوا على كذا ليست هذه يعني صلوا يعني ارفعوا يعني يقول صلوا وكذا هو امر بعبادة صلوا ثم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم كذا يعني في نفوسكم اي ان هذا انما هو من باب بيان عبادة يعني اكثر من صلاة امر بالصلاة مثل ما اقول لكم انتم الان اكثر من صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم وكذا وكذا الى اخر ذلك. نعم يعني امر يختلف مصلوا حتى ترفع اصواتكم. نعم ومع ذلك لم يرد هذا.
سؤال الشيخ رحمه الله تعالى في فتاوى نور على الضرب يقول المستمع من السودان بعض العلماء عندنا عندما يريد أن يلقي كلمة أو موعظة من حين لآخر يقف ويقول صلوا على رسول الله ثم يتحدث قليلا ثم يقول لهم بعد ذلك صلوا على رسول الله هل هذا وارد عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب رحمه الله الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخطب والمواعظ أنه يبدأ بحمد الله والثناء عليه ولا حرج أن يصلي الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فيتشهد ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول أما بعد ويبدأ في موضوع الخطبة
كإخبار وإقرار وكذا يعني. نعم
ويبدأ في موضوع الخطبة لكن بعض الخطباء إذا رأى من الناس غفلة فمنهم من يقول قولوا لا إله إلا الله أو اذكروا الله ومنهم من يقول صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا هو المطلوب. نعم هذا هو المطلوب بيان
وينوي بذلك أن ينبه الناس ومنهم من يقول انتبه استمع وما أشبه ذلك فالذي يظهر لي أن هؤلاء الذين يقولون في أثناء الخطبة هم لا يريدون بهذا التعبد لله تعالى بذلك وإنما يريدون بذلك تنبيه الموعوظين والمخطوب فيهم ومثل هذا لا أرى فيه بأسا إن شاء الله.
تمام يبقى رقم واحد تقييد الشيخ هنا بالفتوى هنا في الفتوى رقم واحد أن ذلك لا يراد به التعبد إنما التنبيه وهؤلاء يريدون التعبد هذا واحد. رقم اثنين يقول الشيخ وإن كان هذا للتنبيه وكذا فلا أرى ببأس وهذا كلام غير مقبول بالمرة لأن هذا المستمع هو المستمع على عهد رسول الله والمستمع على عهد التابعين هو المستمع على عهد التابعين والمستمع إلى يوم الدين والمستمع ينبه يقال انتبه يا غافلا انتبه أيها الإخوة ما في إشكال لكن أنا أنبه فأتخذ هذه فهذه لا تجوز مثل ما أجعل هذه منبها على هاتفي فأجعل جرس صلوا على النبي وحد الله إلى غير ذلك كل هذا ما يجوز إنما هذه للذكر والذكر على وضعها المشروع فلا يصلح. والشيخ نفسه قال في الزاد يقول في هذه يقول هذه لم ترد نعم
في غيرها
نعم
قال في غيرها إذا ذكر الخطيب النبي صلى الله عليه وسلم فإن المستمع يصلي عليه سرا حتى لا يشوش على من حوله. وقال أيضا في أخرى لما سئل قال لكن هل يسن للإنسان أن يقول يقوله أم لا؟ الصلاة على النبي. قال أرى أنه لا بأس أن يقوله وهذا مما يدعو إلى حضور قلبه مع الإمام بخلاف ما إذا غفل ولكن بشرط
اللي هو ماذا؟ نص الصلاة على النبي. نصه.
قال السائل الرجل الذي يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة بذكر الله أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذكر ذلك الإمام في الخطبة أو يؤمن على الدعاء. فهل هذا يعتبر من الكلام أثناء الخطبة وماذا يشرع وما لا يشرع للإمام أثناء للمأموم أثناء الخطبة؟ قال هذا لا يعد من الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا بالكلام المأثور فقال: إذا قلت لصاحبك وأنت ما قلت لصاحبك، أنت مع ربك عز وجل، فإذا ذكرت الله في أثناء الخطبة فقلت سبحان الله، أو ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت اللهم صل عليه، أو ذكر ثواب فقلت أسأل الله من فضله، أو ذكر عقاب فقلت أعوذ بالله، فإن هذا لا يدخل في الكلام المحرم، لكن هل يسن للإنسان أن يقوله أم لا؟ قال: أرى أنه لا بأس أن يقوله، وهذا مما يدعو إلى حضور قلبه مع الإمام بخلاف ما إذا غفل، ولكن بشرط أن لا يشوش على من حوله.
طيب أنت ترى أن هذه الفتوى هي موضوع كلامنا؟ يعني ترى أن هذه الفتوى هي موضوع كلامنا؟ ليست موضوع كلامنا، إنما هذا كلام المأموم إذا ذكر الإمام النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ذكر الله، فهل المأموم يقول صلى الله عليه وسلم، هل يقول، هل يثني على الله عز وجل؟ يقول: أنا ما أرى في هذا بأس، وأن هذا يقوله لأن هذا يكون في حضور قلب وعدم غفلة، هذا غير مسألتنا. بارك الله فيك. نعم،
فوزان فتوى الشيخ.
لا خلاص، ما الحكم معروف يعني، لكن بس أنت لما قلت ابن عثيمين، فابن عثيمين هنا قيدها بأنه ما يقصد التعبد، ونقول للشيخ إذا ما قصد تعبد قضى مثلا التنبيه، والتنبيه هذا لابد ألا يكون، ألا يكون بلفظ ينسب إلى الشعر ليس منه، لكن لو قال انتبهوا ما في إشكالي، يا غافلا انتبه ما في إشكالي، لكن أن يقول وحدوا الله اذكروا الله صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن الفتوى لابد أن تطابق الواقع. بمعنى إيه؟ أنا حينما أسأل عن فتوى فإنني أتصور واقعها الموجود لتكون الفتوى مطابقة. الذي يحصل ماذا؟ صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام وحدوا الله لا إله إلا الله، ده احنا بنعجز اليوم وإحنا بنصلي الجنازة، بنعجز وإحنا بنقول للناس التكبير في السر، التكبير في السر، أنت بتقول إمام، إمام بتقول لهم التكبير في السر، ومع ذلك من اعتياد الناس ذاك من عشرات السنين أول ما تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر في العيدين، وانت تو الآن 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 تقول لهم إنما التكبير للإمام، رفع الصوت للإمام، إنما المأموم ما يرفع صوته، وتقول أكبر يقول الله أكبر، فكيف هذا؟ إذن أنا وأنا على منبري أقول للناس وحدوا الله، فكل واحد في باله كده في نفسه هيقول لا إله إلا الله في نفسه، هذا لا يمكن، إنما ده يعني فرفشة كما يقال، وحد الله لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك، هذا المعهود، هذا الموجود، هذا تنبيه إذن يعود على ماذا؟ على التشويش الذي هو ممنوع. يعني لو كان حتى يشرع التنبيه سيقال يشرع تنبيه الإمام بالصلاة على النبي لكن لا يرفع المأمومون أصوته، كيف هو التنبيه بهذا غير مشروع؟ وتنبيه الناس يحصل برفع الأصوات، إذن هذا ما يقبل. فما قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه هو الذي يوافق الأدلة. نعم
شيخنا، الشيخ ابن باز قال غير مشروع، لو قلنا بدعة يكون
نعم،
لو قلنا بدعة
ما هو الشيخ الحمد لله رزق الله عز وجل بالناس لما يقول غير مشروع بيسكتوا، لكن احنا هنا غير مشروع لازم نفتش فيها، يعني غير مشروع يبقى ايه؟ يبقى بدعة ولا يبقى مباح؟ لان المشروع واجب ومستحب. طب غير مشروع هيبقى ايه؟ مباح ولا يبقى بدعة؟ لا، يبقى هنا عندنا بقى نفصل، فنقول هذا بدعة، هذا من البدع ليس المباح، لكن هذا من البدع.
جزاكم الله. قال جهل وابتداع،
يقول ها
قال جهل وابتداع، قال الشيخ: ويلاحظ أن هذا الذي نبه عليه الشيخ لا يزال موجودا، يتكلم عن كلام لشيخ الإسلام، لا يزال موجودا في بعض الأمصار من رفع الصوت بالصلاة على الرسول أو غير ذلك من الأدعية حال الخطبة أو قبلها أو بين الخطبتين، وربما أن بعض الخطباء يأمر الحاضرين بذلك، وهذا جهل وابتداع لا يجوز فعله.
تمام، هذا صحيح.
أحسن الله ليش.
نعم نعم، هذا أخذ بهواه، ما بأخذ بكلام عثيمين، هذا أخذ بهواه، اللي يقول لك أنا لا أخذ بكلام شيخ عثيمين وأخذ بكلام ابن باز، لا أخذ بكلام ابن باز وأخذ بكلام عثيمين، هذا اتبع هواه، هذا لو عنده أدلة نعم يرجح، مثل ما أخذت أنت كلام الشيخ ابن باز وما أخذت كلام الشيخ العثيمين، ليه؟ لأنك تأخذ بدليل،
نعم بدليل الشيخ وليس لأنه الشيخ. نعم.
يسأل بعض الإخوة شيخنا بارك الله فيكم، هل يجوز أن يضع الرجل على هاتفه نغمة تقول صلي على محمد؟
ولا أي شيء، لا صلى على محمد ولا قرآن ولا خطب ولا شيء من هذا أبدا. أنت تريد هاتفك يكون إيه؟ ينبهك إن في اتصال، خلاص هزاز صوت الجرس المعتاد هذا بس. إيه الداعي بأنك تضع صلوا على النبي؟ واحد يضع خطبة واحد. ولهذا من الهاتف تميز حال الرجل، أول ما يدق الهاتف تعال هاتف دق بأغني خلاص يبقى هذا الرجل إيه؟ تبع الأغاني. هاتف دق بيعقوب يبقى ده تبع مشايخ الطهارة. طب دق برسله يبقى تبع رسله، وهكذا. فأي الهاتف ده توجه، يعني الهاتف هذا إن غنى فتوجه، وإن خطب فتوجه، وإن إلى آخره. طيب أنت المطلوب هو ماذا؟ هو التنبيه، ده جرس تنبيه، يعني في أحد اتصل عليك وعليه يبقى تجعله الأمر العادي، جرس العادي كجرس البيت. جرس البيت هو جرس الهاتف. ولو استطعت تجعله مثلا على الهزاز لو كان هذا يعني ما تحتاج أنت إلى جرس يبقى أحسن.
معلش معذره يا شيخنا، الباب الصغير.
وشئت ام ابيت، من وضع على هاتفه شيء من هذا فانما يقصد بذلك التعبد، حتى وصل الامر الى ان نغمه يقال نغمه اسلاميه، نغمه اسلاميه موسيقى، موسيقى يقال نغمه اسلاميه، بل يقال الاذان، الاذان يعني صارت نغمه تعبر عن اذان، نغمه موسيقى تعبر عن اذان، ونغمه يقال نغمه اسلاميه، نغمة إسلامية. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فجمع الملك الناس في صعيد واحد وصلب الغلام.
فهمت يا محمد؟ اللوحات دي ايه؟ يعني مستهدف نظر، بخلاف حملة، انتبه، حملة الصلاة على النبي ويلصق ويعمل ويسوي وكذا عصيات فجأة كده، هذه شيء. لكن مثلا اعتادوا مثلا على الطرقات بعض الناس يعني بيعملوا هذه، يعني تبقى لوحات ثابتة صلوا على النبي واذكروا الله وغير ذلك، فيكون هذا من باب تذكير الناس، هذا غير نطق موضوعة، من باب يعني تذكير الناس، يعني وانت على الطريق صلي، هذه محل نظر، يعني هذه محل نظر تحتاج تأمل. نعم. على التلفون كل هذا يمنع، لأن أنت تتعبد ليه بهذا؟ أدي واحد. اثنين، هذا يشوش على المصلين وأنت داخل الصلاة قد تنسى، فهذا النشيد يشوش على المصلين، قد يكون في خلاء وفي طبعا بعض الكلمات فيها ذكر الله عز وجل وكذا، ثم إن هذا لا يتناسب مع النظر والعقل، هل موضعك الآن موضع سماع؟ لا، على ما إذن تركب، لا هو موضع سماع ولا هو موضع شيء. فلهذا عائمة لما يركب هذا. حتى ولو نقول ما في فائدة، لأنك أنت ليس الموضع الآن موضع استماع، موضع تنبيه وليس موضع استماع، إذا ما الفائدة لو ركبت أنت نشيد أو كلمة لأي أحد أو شيء؟ ما أنت لا تركب هذا لسماعه، فإذا ما في فائدة، واحرص على ما ينفعك. نعم. وبعدين بيراك واحد يوم يختار الجنس، واحد جنس الكلام واحد، انت خدت نشيد بضوابط او شيء بضوابط، هو بياخد خطبه بضوابط، الثاني بياخد قران بضوابط، وهكذا فينتشر مثل هذه الاشياء. نعم. نعم. لا، الجرس تنبيه العلماء، هذا التنبيه ما في اشكال، طالما هو لا هو على شكل نقوص نصارى ولا هو بصوته فهذا لا إشكال فيه، يعني دقة دقة خلاص، مثل أجرس البيوت العلماء استفتوا فيها وأجازوها. نعم.
أحسن منكم شخنا أحليخ، أرسل نقل للجصاص في مختصر اختلاف العلماء، قال إذا صلى الإمام في الخطبة على النبي صلى الله عليه وسلم قال أصحابنا يسمع الناس وينصتون، وهو قول مالك والثوري والليث والشافعي.
نعم.
قال إذا صلى الإمام في الخطبة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أصحابنا يسمع الناس وينصتون، وهو قول مالك والثوري. يسمع الناس إذا صلى على النبي في الخطبة الإمام.
ماشي يسمع الناس يعني.
فكلام يعني لا يصلون، لا يصلون على النبي.
يسمع الناس.
يسمع الناس وينصتون، وهو قول مالك والثوري والليث والشافعي.
نعم هي مسألة أخرى لكنها يعني يستأنس بها في هذا، يعني إذا كان أنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يسمع الناس. طبعا يسمع الناس أو يصلي الناس في سرهم، وهذا هو الأفضل، سواء قلنا بأن الصلاة على النبي إذا ذكر مسنون أو واجب، إنه هناك من يوجبه. نعم وهو قول قوي. نعم الحديث بين رجلين يقول صلى على النبي. إيه نعم نفس المسألة، هذا أيضا غير واردة، يقول صلى على النبي. طب صلى على النبي، صلى على النبي بس أو كذا. نعم أو إذا نسي شيء يقول اللهم صل على النبي. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا أخ يسأل يقول كيف نحكم عليهم أنهم يريدون التعبد بقولهم صل على النبي.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فجمع الملك الناس في صعيد واحد وصلب الغلام وأخذ سهما من كنانته فوضعها في كبد القوس ثم رماه وقال بسم الله ثم رماه فأصابه السهم في صدغه فوضع يده عليه ومات، فأصبح الناس يقولون بسم الله رب الغلام وآمنوا بالله وكفروا بالملك، وهذا هو الذي كان يريده هذا الغلام.
نعم الذي وفق إليه وألهمه، وإلا الغلام ما يدري عن الغيب شيئا. نعم
ففي هذه القطعة من الحديث دليل على مسائل. أولا قوة إيمان هذا الغلام، وأنه لم يتزحزح عن إيمانه ولم يتحول.
نعم ثانيا لأنه ثبت وعاد إلى الملك مرة بعد مرة. نعم
ثانيا فيه آية من آيات الله حيث أكرمه الله عز وجل بقبول دعوته فزلزل الجبل بالقوم الذين يريدون أن يطرحوه من رأس الجبل حتى سقطوا.
نعم ففيه كرامة له، ففيها كرامات الأولياء، وهذا مذهب السنة والجماعة.
ثالثا نعم. أن الله عز وجل
بخلاف فوارق الشياطين التي يجريها على أيدي أعداء الدين. نعم
ثالثا أن الله عز وجل يجيب دعوة
وكيف تفرق بين الكرامة والخارق الشيطاني؟ تفرق بحال الشخص، بحال الشخص، كما قال السلف إذا رأيتم الرجل يسير على الماء وطير في الهواء فلا تصدقوا حتى تعرضوا أمر على الكتاب والسنة. نعم
ثالثا أن الله عز وجل يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، فإذا دعا الإنسان ربه في حال ضرورة موقنا أن الله يجيبه فإن الله تعالى يجيبه، حتى الكفار إذا دعوا الله في حال الضرورة أجابهم الله، مع أنه
ففيه أن دعوة المضطر مجابة، حتى الكافر قد يجيب الله عز وجل دعاء، لكن هذا لحكمة وليس إكراما للكافر، بل إقامة للحجة عليه. نعم يعني الله أجابهم في الضر كيف؟ حتى تعلموا أن الذي ينجيكم هو الله، وأن آلهتكم ما نجتكم. ولهذا جاء في الحديث يعني كم إله تعبد؟ قال ستة في الأرض وواحد فين؟ في السماء. طيب لمن تعد لضرائك وكذا؟ قال الذي في السماء. نعم وذكر عن الكريم أنه لما حصل مثل هذا ودعوا الله ونجوا قال الذي ينجيني في البحر هو الذي ينجيني في البر. نعم فيكون هذا من باب إقامة الحجج على الناس،
مع أنه يعلم أنهم سيرجعون إلى الكفر. إذا غشيهم موج كالظلل في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، فإذا نجاهم أشركوا فينجيهم لأنهم صدقوا في الرجوع إلى الله عند دعائهم، وهو سبحانه يجيب المضطر ولو كان كافرا.
والله يعني تنبيه الشيخ على هذه فقط لأنهم صدقوا في الرجوع إلى الله عند دعائهم فقط فلهذا أجابهم، فيكون كلام الشيخ كأنما يشعر أنها مكافأة على صدق وفقط، لكن يقال مع هذا أنها إقامة الحجة عليهم، لأن الذي نجاهم هو الله. إذن ينبغي أن يعبد من نجاكم ولم ينجكم غيره، ينبغي أن يعبد، أن يفرض بالعبادة كما انفرض بالنجاة،
ولهذا قال لئن أنجانا من هذه لكنا من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. نعم.
رابعا أن الإنسان يجوز أن يغرر بنفسه في مصلحة عامة للمسلمين، فإن هذا الغلام دل الملك على أمر يقتله به ويهلك به نفسه، وهو أن يأخذ سهما من كنانته ويضعه في كبد القوس ويقول بسم الله رب الغلام. قال شيخ الإسلام لأن هذا جهاد في سبيل الله، آمنت أمة وهو لم يفتقد شيئا لأنه مات وسيموت إن آجلا أو عاجلا. فأما ما يفعله بعض الناس
من الانتحار، هذا كلام الشيخ الإسلام والشيخ العثيمين، يعني قد يفهم أن الشيخ الإسلام طبعا له رسالة في الانغماس أخذناه، قد يفهم أنه جواز قتل الإنسان لنفسه، لكن الشيخ العثيمين عبر يغرر، يجوز أن يغرر بنفسه في مصلحة المسلمين. فإن هذا الغلام دل الملك على أمر يقتله به، الشيخ الإسلام قال لأن هذا جهاد في سبيله، آمنت أمة وهو لم يفتقد شيئا، فهل يا ترى لو كان في قتل الإنسان لنفسه مثل هذا فيجوز في شريعتنا؟ فقد يفهم هذا من كلام شيخ الإسلام، ولهذا حل هذا الإشكال في أمور. الأمر الأول أن هذا إلهام وهو نوع من أنواع الوحي، فلا فيكون خاصا بهذا بهذه القضية. الأمر الثاني لو افترضنا أنه مو بإلهام، أنه فعل على وجه مشروع، وما يدل على أن وجه مشروع أن الله عز وجل أكرمه وأن الله عز وجل كذا، وكان هذا معرض ثناء وعليه، فإن هذا يكون بالنسبة لهم. أما بالنسبة لنا فقد نهى الشارع عن ذلك وعد ذلك قتلا للنفس، ومع توافر المقتضي لبيان هذه الحالة استثناء لو كانت جائزة من عدم جواز قتل الإنسان نفسه، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتل نفسه فإنه يكون مخلدا في النار يوم القيامة، حددته في يدي سم في يدي وهكذا، ولم يستثني صورة ولم تقع صورة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا يدل على أن شريعتنا ضد ذلك لقول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم. يعني إن أبيت أن تقتنع أنه إلهام وأنه وحي إلهام فلتأخذ الجواب الآخر، وأنه ليس في شريعتنا هذه، وشريعتنا قد نهت عن ذلك فلا يقاس هذا على ذاك. طيب، ومع ذلك شيخ العثيمين قال فأما
ما يفعله بعض الناس من الانتحار بحيث يحمل آلات متفجرة ويتقدم بها للكفار ثم يفجرها إذا كان بينهم، فإن هذا من قتل النفس والعياذ بالله، ومن قتل نفسه فهو خالد مخلد في نار جهنم أبد الآبدين، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.
طبعا هذا يشكل أيضا هنا في مسألة من قتل نفسه فهو خالد مخلد في نار جهنم أبد الآبدين. ألا عجيب، هذه أبد الآبدين يعني مش هيخرج، هذا التعبير يستعمل في هذا يا إخوان صح؟ من قتل نفسه فهو خالد مخلد في نار جهنم أبد الآبدين، ولم ينبه شيخنا إلى أنه إلى أن يشاء الله فيكون إلى أمد وليس إلى أبد، لأن قاتل نفسه عاصي ولا كافر؟ عاصي، هذا قاتل نفسه عاصي. طب كيف الشيخ عبر عنه بهذا التعبير يا أخوان؟ لو كان سيخلد في النار خلود الكفار كان هناك تعبير آخر؟ يعني ليس بخلود الكفار، هل هناك تعبير آخر؟ هذا التعبير نفسه يكون في الكافر، هو نفسه الذي يستعمل في الكافر هو هذا، إنما المؤمن لا يستعمل في هذا التعبير. انتبهت يا هشام؟ خالد مخلد في نار جهنم أبد الآبدين، كلمة أبد الآبدين ضد ماذا؟ الأمد، أبد ضد الأمد، التأبيد ضد التأقيت، هذا أبد الآبدين. فنقول الكافر إنما يخلد في النار أبد الآبدين، يعني معناه لن يخرج. فكيف عبر الشيخ بهذا التعبير في قتل نفسه ولم ينبه الشيخ هنا إلى ملحظ الإشكال في هذا؟ فنقول اعتمد الشيخ في قول هذا على رواية جاءت في الصحيح خالد مخلد فيها أبدا، لو في قاتل نفسه خالد مخلد فيها أبدا. وهذه اللفظة تكلم فيها الحفاظ والنقاد، والراجح أنها غير محفوظة كلمة أبدا، وأن المحفوظ بدونها. طيب، فإذا كان المحفوظ بدونها خالدا فيها فإن الخلود يكون إلى أمد ويكون إلى أبد. وقد دلت الأدلة على أن القاتل لا يكفر. قال تعالى: وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فقتل غيره أو قتل نفسه، صلوا على صاحبكم، فإنه لا يكون كافرا، وعليه فإن خلوده يكون إلى أمد إذا شاء الله ودخل النار، لأنه تحت المشيئة. إذا شاء الله ودخل، فيكون هذا من باب الوعيد. وبعض أهل العلم يقول هذا جزاؤه لو لم يكن عنده مانع وهو التوحيد، هذا جزاؤه، جزاء من قتل نفسه إن لم يكن مانع، والتوحيد أعظم الموانع. وبعضهم يقول هذا يحمل على المستحيل. أجوبة تعود في النهاية مهما تنوعت إلى أن القاتل ليس بكافر خلافا للخوارج، وأنه لا يخلد في النار خلافا للخوارج والمعتزلة، بل إن دخل القاتل النار خرج منها. فتعبير الشيخ هنا: ومن قتل نفسه خالد مخلد في نار جهنم أبد الآبدين، هذا قد يفهم منه، طبعا هذا قطعا ليس مراد الشيخ، هذا قد يفهم منه أنه يخلد في النار ولا يخرج منها أبد الآبدين. هذا تعبير يعبر به، هذا يعبر عن الخلود المؤبد بهذا. فنقول اعتماد الشيخ على رواية وردت في هذا، ولكن المحفوظ أن هذه اللفظة أن المحفوظة بدونها، ثم هي حتى لو افترضنا أنها موجودة في الحديث وأنها محفوظة، فإنها تحمل على ماذا؟ على أحد المحامل ذكر العلماء، إما أن هذا جزاؤه لو لم يوجد مانع، فإذا وجد مانع وهو التوحيد فإنه لا يكون، إما أن هذا على المستحيل، إما إلى آخره. نعم، ماذا قال الحفاظ فيها؟
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: ولفظه فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، وقد تمسك به المعتزلة وغيرهم ممن قال بتخليد أصحاب المعاصي في النار، وأجاب أهل السنة عن ذلك بأجوبة منها توهيم هذه الزيادة. قال الترمذي بعد أن أخرجه: رواه محمد بن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه فلم يذكر خالدا مخلدا. وكذا رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يشير إلى رواية الباب، قال: وهو أصح، لأن الروايات قد صحت أن أهل التوحيد يعذبون ثم يخرجون منها ولا يخلدون. وأجاب غيره بحمل ذلك على من استحل، فإنه يصير باستحلاله كافرا، والكافر مخلد بلا ريب. وقيل ورد مورد الزجر والتغليظ وحقيقته غير مرادة. وقيل المعنى أن هذا جزاؤه، لكن قد تكرم الله على الموحدين فأخرجهم من النار بتوحيدهم. وقيل التقدير مخلدا فيها إلى أن يشاء الله،
إلا نعم، أو إلى إن شاء الله. نعم.
وقيل المراد بالخلود طول المدة لا حقيقة الدوام، كأنه يقول يخلد مدة معينة، وهذا أبعدها، وسيأتي له مزيد بسط عند الكلام على أحاديث الشفاعة إن شاء الله.
إذن الجواب على قسمين: قسم يتعلق باللفظة، وقسم يتعلق بتخريج المعنى، لأنه يبقى إشكال حتى لو أن هذه اللفظة غير محفوظة، يبقى الإشكال في ماذا؟ في الخلود نفسه خالدا فيها، يبقى هذا الإشكال. فجوابه ما ذكره رحمه الله تعالى. مثل هذه الأمور ليست هينة، لأن مثل هذه الإطلاقات قد تستغل وتوظف، ويقال العلماء قالوا كذا وكذا. من هنا يا إخواني لابد هذه التقييدات، ولابد من معرفة هذه الأمور وهذه الأبحاث، بحيث إن الإنسان لا يترك شيئا، الخطأ خطأ والصواب صواب. بعض الناس يسأل يقول: هل إذا كان الإنسان فاضلا وكان العالم فاضلا، هل يكون ترك التنبيه على خطأ أولى حتى لا يستهان به أمام الناس؟ فيكون الجواب خطأ العالم في التنبيه أوجب من غيره، أوجب من غيره وأولى من غيره. كلما كان العالم إماما كان التنبيه على خطئه أوجب. لماذا يا إخوان؟ لماذا؟ لأن الاغترار بقوله آكد. يعني حينما يخطئ هشام، هشام هذا ما الوزن أصلا، يعني مثلا ينبه طالب، ينبه أي أحد موبه، فخطأ هشام ليس كخطأ العثيمين، خطأ هشام ليس كخطأ الألباني، خطأ هشام ليس كخطأ ابن باز. فإذا حينما يخطئ ابن باز هذا آكد في التنبيه من خطأ هشام. هشام ليس بشيء، قدوة عندي من، لكن ابن باز الأمة كلها تنتظر كلام. شوف احنا مر كلام الشيخ العثيمين في الصلاة على النبي، لازم تقف عنده ولازم تحقق. أمس في برنامج الفتاوى عشان تعرفوا هذا الكلام وحقيقة هذا الكلام، وإنه لابد من التنبيه على أخطاء، حتى خصوصا أخطاء العلماء الكبار. أحد نقل من التنكيل للمعلمي كلامه في مسألة خجع السلطان، وأن هذه مسألة خلافية، وهذا موجود للشيخ، وإحنا نبهنا في تعليقاتنا على التنكيل من قبل، وننبه ونعيد. وتتبعت كثيرا من الأخوة الذين لا يرون طبعا الخروج وكذا، إذا أتوا إلى موضع المعلمي هذا ينقلون منه شيئا يستدلون به في صالحهم، مع أننا لسنا محتاجين إلى أن نبتر أو إلى أن نقتصر على بعض النقل. ألا وهو الشيخ يقول، طبعا بيقول حجة من جوز حجة من كره، يقول ومن كرهه فلما يترتب على الخروج من فاسد ووا. تتبعت أكثر من واحد أجد أنه إذا جاء يعني من الناس اللي هم على السنة يعني فيأتي بكلمة المعلم ومن كره فإنه ترتب عليه من الفساد وكذا وكذا، وكأن المعلم ذكر هذا الوجه والوجه فقط، وهذا المفاسد مفاسد الخروج، ولم يذكر موضع الإشكال. هنا الحزب يأخذ من كلام المعلم كامل، وانت تأخذ ايه من أول ومن كره. طيب ما يأتي، نأتي بالكلام كله نصوب الصواب ونخطئ الخطأ، ونقول الشيخ المعلمي أخطأ في هذه المسألة حينما ذكر فيها ماذا، حينما ذكر فيها خلافا، وختم بحسب قائلا وطريقة الجمع بين القولين وكذا، أن يقال إذا ترتب على ذلك من الفساد ما ترتب إلى آخره، وما عندنا يعني ضعف فأن نقول هذا يقوله المعلمي في طريقة الجمع، وإن كان يميل هو إلى أن تغليب جانب المفاسد. نقول طريقة الجمع هذه ما عرفت أبدا عند علماء السنة، ومبحث هذا والمبحث هذا يرجع فيه إلى كتب الاعتقاد، وإذا رجعنا إلى اعتقاد المحدثين، حيث أن الشيخ نفسه محدث، لو رجعنا إلى اعتقاد المحدثين كأحمد والبخاري وابن المديني وسفيان الثوري وكذا، رأينا الإجماع، مو برأينا الخلاف. طيب هل نلحق إذا المعلم بقى بمشايخ الثورات؟ الجواب لا. ليه؟ لأن المعلم ما تبين له هذا، ولا أحد بين له هذا، ولا المعلم لو عندك المعلم وبينت له الإجماعات هذه وأصر على أن المسألة خلافية وكذا مثلهم تمام. هو أنت الآن تتبع المعلم وتسمع المعلم لأنه يماني؟ لا، لأنه سلفي سني. وأنت نفسك يا من تحضر منك لو لم تكن الحجة قد بلغتك وأنت بات حياتك كلها في السنة كالمعلم ولن يبلغك حق، سوف يقال فيك ما يقال في المعلم، ولا يقال مجامل. إذن هنا المطلوب ألا نستر على أخطاء علمائنا المدونة والمنشورة لأنها ستستغل ضدنا، إنما نخرج نعم أبو حنيفة كان يرى، كان يرى كان يرى الصيف، كان يرى الصيف، ومن قول هذا، والأوزاعي قال، احتملنا كل شيء من أبو حنيفة إلا هذا وغيره وقال، لكن هذا من جملة المسائل تراجع عنها. الدليل أئمة المذهب وتلامذته يقررون هذا وينسبون إلى أبي حنيفة، عدم الخروج على الحاكم الظالم، بل قال ابن الدمياطي ونقل عن ابي حنيفه انه كان لا يرى ذلك، والطحاوي وغيره من الاحناف ينقلون عن ابي حنيفه رحمه الله تعالى انه كذا. يبقى من ناحيه انت خلصت ابا حنيفه منهم، ومن ناحيه بينت موقف المعلم حتى لا يكون لا يكون على راسك بطح. يا رب ما يجيب المعلم، يا رب ما ينتبه. ايوه المعلم يقول ومن يكرهه فلما فيه من كذا ومفاسد، يا رب ما يعرف، يا رب ما يرجع الى الكتاب. لا هات له انت الكتاب، وانت مذلول ليه؟ ضعيف ليه يعني؟ ضعيف ليه؟ مو بالعلم هذا، العلم انك تجيبه وتخرجه. طب ابو حنيفه لم يرجع يبقى اخطا، طب المعلم قال هذا اخطا، ايه الاشكاليه اخطا المعلم؟ فالتنبيه على اخطاء العلماء اوجب من غيره، لأن الاقتداء بهم أعلى، والاغترار بما كل ما قالوه أوكد. يبقى أن تحدث أنت قاعدة وهي أن العلماء الكبار تستر أخطاؤهم، لا، إنما لو شيء يتعلق بأمور شخصية أو أمور خفية أو كذا. طيب كيف نفهم هذا في ضوء تتبع زلة العلماء؟ وهي علماء عن تتبع زلة العلماء، وأن لحوم العلماء مسومة، وأن كذا، ها كيف نجمع بين هذا وبين النهي عن تتبع زلة العلماء؟ رأينا مشايخنا وعلماءنا ينهون عن ذلك، أليس كذلك؟ كيف نجمع بين هذا وذاك؟ ها كيف يا أخوان؟ نعم، تتبع الزلات للطعن، تتبع زلات للطعن، يريد أن يطعن فيه فيتبع زلات، وهذا ليس تتبع الزلات، إنما التنبيه على الزلات إذا وقعت مع حفظ قدر العالم. فيجتمع لنا حفظ الشريعة مع حفظ قدر العالم، فهذه مسائل مهمة بدلا من أن نحدث قواعد. فالمعلم قال هذا، ايوه خلاص طلعنا الموقف الموضع، خطأنا المعلم في هذا، المعلم حفظنا قدره، أبو حنيفة نقل تلامذته الكبار عنه خلاف ذلك، يبقى رجع أبو حنيفة، يبقى أبو حنيفة سلكنا له، والمعلم بينا أمره أخطأ نعم ولكن محفوظ القدر. بهذا فوت الفرصة على من؟ على هذا. ولهذا تذكرون الحددية لما علقوا على موضعنا في قول الشيخ الألباني، لما على قول شيخ الباني، وان شيخ الباني هذه العباره وفقط عباره كذلك ليس مرجع، هم من قاموا اصلا عليك قومه رجل واحد. ليه؟ لانهم لا يريدون هذا، لان بهذا حصل امران، تنبيه على الخطا وحفظ قدر العالم. هم اسقطوا الالباني واتهموا بالارجاء، طبعا هم يضحكون ويلعبون بمن يقول من قال بان الالباني مرجع فانه اما ان يفهم كذا، اللي هي العبارات اللي بتنتشر ومن يستدل بها. طبعا هو من لا شك ان احنا بنقول هذا في من يقول الباني مرجع، لكن لما تقولها في مثل هذا الموضع هم يضحكون عليك. ولهذا علماءنا ما قالوا في هذا الموضع، علماءنا قالوها في ضد من يقول بان الالباني مرجع، فيقول من قال بان الالباني مرجع فاما ان يعرف الارجاء لا يعرف الارجاء، ومن لا يعرف الالباني، وده صحيح. لكن هل من العلماء من سئل عن العباره عمل صلاح شرط كمال ان هذه العباره من عبارات المرجئة وقالها الشيخ الألباني فقالوا أنها صواب لأن الشيخ الألباني قالها؟ كل نبأ على خطأه، الغديان نبأ على الخطأ، الحيدان نبأ على الخطأ وهكذا. فهم لا يرضون بذلك. ليه؟ لأنك سلكت للألباني من هذا خطأ نعم، لكن ليس بموج قاموا عليك. إنما ما تأتي تلغي الخطأ وتدافع عن العالم سقط، أو تجعل الخطأ إسقاط العالم سقط، فكل يأخذ حقه ومستحقه. هذا الخطأ يأخذ حقه فتصان الشريعة، وهذا المخطئ يأخذ حقه فيصان قدره، طالما أنه إمام سنة وعالم سنة ولم يبلغه الحجة الخاصة في ذلك. نعم. كلام الشيخ هنا مجمل، وإحنا قلنا أن الشيخ هنا كلامه يتوافق مع الرواية التي ورد فيها هذا، لكن نقول حتى ولو إن الرواية محفوظة إلا أن التنبيه هنا يتأكد حتى لا يفهم أن هذا خلود خالد أبي، مثل ما ذكر ابن حجر في تعليقه على هذا، ومثل ما يذكر النووي في تعليقه على هذا، والشراح حينما تنقل لمسألة الموارد يبينون ذلك، والشيخ العثيمين أيضا ذكر هذا في مواضع عديدة، نفسه يذكر مواضع عديدة رحمه الله، ما بيغفل عن هذا بيان، يذكر هذا في مواضع عديدة جدا، لكن احنا نتكلم عن موضع بس خاصه هنا حتى لا يفهم أو لا يكون مشكلا إزالة إشكال في كلام الشيخ هنا. هل الشيخ إذن يؤخذ من هذا أنه يرى تأبيده؟ الجواب لا، لا الشيخ ولا غيره يرى تأبيد من أهل السنة والجماعة. نعم، وأن الشيخ ما قال هنا عبثا، إنما قال الشيخ اعتمادا على رواية. نعم، وما أحد من أهل العلم يجمعها ثم يجعلها في مؤلف خاص، ما في أحد يعني، لكن التنبيه على هذا نعم، لكن ما في أحد يعني العلماء جمع الزلات هذه ثم جعلها في كتاب خاص، ما أظن، ما في أحد. نعم، يقال زلات الألباني، يقال زلات ابن باز، يقال زلات كذا، لا ولو لأن قد يستغلها من يستغلها، وكذلك أيضا هي ليست مسلك العلماء، لكن ممكن لما تأتي جوابا على سؤال، يعني مثلا ما الذي يؤخذ مثلا عن شيخ مثلا فلان، فيقال والله الشيخ كذا كذا إلا مسألة كذا مسألة كذا، فيكون في باب أو في معرض الرد على سؤال. نعم، ولهذا العلماء في مسالكهم فرقوا بين زلات تحصل من هذا من ذاك من كذا، وجمع زلات جمع زلات نهى السلف عن ذلك، وقال هذا يجمع لهم مادة أو هذا يؤدي إلى زندقة، يعني أخذ زلة هذا وزلت هذا وزلت هذا وزلت هذا ثم جمع ذلك بكتاب. طيب شرحه هو يجمع الاحتجاج، وأنت تعطيه مادة الاحتجاج جاهزة، هذه مادة جاهزة ومغرض، لكن إذا لم بهت أنت في موضعه يبقى أنت قمت بالحق. طيب أو سئلت مثلا عن أبرز شيء يؤخذ عليه فيكون في موضع خاص، ما في إشكال. نعم، نعم، لا منه من أعلاها لأن مما تفرد ترمزي، نعم أعلى، نعم ولو لكن تفرد بعض الرواة، نعم، وهي إعلان ما يعود على الحديث بالضعف، الحديث صحيح لكن اللفظة نفسها، وهي محل بقى مثلا زيادة مبحث أو زيادة الثقة أو كذا، يعني محتملة، يعني الشاهد يعني أن هذه اللفظة فيها احتمالية، نعم، ليس مقطوع يعني بإعلالها ورضيها، لكن نقول البعض تتكلم فيها من جهة اللفظ. نعم،
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لأن هذا قتل نفسه في مصلحة الإسلام، لأنه إذا قتل نفسه وقتل 10 أو 100،
وهذا أيضا يفتح يا عبد اللطيف مسألة إعلال لفظة في حديث أو اختلاف في يعني اللفظة، يعني ما في لفظة متفق على أنها لفظة مطروحة في الصحيحين، ما في، لكن في ألفاظ تكلموا فيها في إعلالها من جهة الحفظ أو عدمها، وهذه قطعا لا تسقط الحديث وتضعفه، لأن الحديث ثابت صحيح، لكن الكلام في لفظة تفرد بها بعض الرواة، أدي واحد. الأمر الثاني أنه ليس متفق عليه فتكون من باب الاجتهاد، فلي أن أقول ما اختاره البخاري ومسلم، لا سيما إذا كان في المتفق عليه، هذا مقدم على غيرهما، فإذا لا أبادر في هذا أقول هذه اللفظة، ولا أعلم بحسب تتبعي لفظة في الصحيحين اتفقوا على تضعيفها وطرحها، لا أعلم لفظ. طبعا واحد هيقول يسترقون على طول، يبقى يرقون عند مسلم معروف ديت، لأن مسلم أخرج الخبر من طريق سعيد المنصور انه يرقون لا يرقون، ودي طبعا الشيخ ما فيها كلام، ديت ما فيها كلام، لا ارجع وسترى فيها الكلام عند العلماء والتوجيه عند العلماء. فما في لفظة اتفقوا على طرحه لا يرقون، ولا خبر خلق التربة يوم السبت ولا كذا. لا تتعجل بارك الله فيك، ولا تأخذ كلام طلاب لا كلام نقاد. وإذا أردت أن تعرف ارجع أيضا إلى كلام العلماء في حديث ماذا؟ في حديث التربة، والمعلم بحث رائق ماتع في هذا. إذن ما في لفظ اتفقوا على ضعفها، فضلا بقى عن حديث اتفقوا على ضعف، فضلا. شوف هذا الكلام ملخص، يعني هذا كلام ملخص، كلام أبحث عنه بمناقيش لأجد يعني تصريحا ووضع نقاط الحروف تجده بصعوبة جدا، وتبقى المسألة قد تكون خاضعة لماذا؟ لمنظورك في فهم كلام مثلا أهل العلم. ولهذا تكييف وحصر موضع الكلام في أحاديث الصحيحين مهم جدا. هل يا ترى في الصحيحين نحن نتكلم، شوف كلام جميل اهو، هو صحيح كلام يعني جماعة مبتدئين زي حالتنا، بس يعني يبقى استفد برضو به يعني أي حاجة. الكلام الصحيح ليس كلاما في راو متفق على ضعفه، بل المتفق أنه لا ينزل رتبة رجل ممن استدل بهم البخاري ومسلم عن رتبة الاحتجاج. ليس الكلام في رجل اتفق على رد راوي، ولا على مروي الحديث اتفق على رد، ولا على لفظة اتفق على رد. مريحة أودية، مريحة جدا جدا جدا، كلام جميع نقاط كده. لن يكون في حديث اتفق على مروي اتفق على ضعف، وراو اتفق على طرح، ولفظة اتفق على إعلاله. هات لي كده بسهولة، إنما هتجيب فلان أعلى أبو حاتم كذا وضعف، طب مناقض بعلان، فلان قال اللفظ كذا، علان قال اللفظ كذا. راوي مروي لفظ، تريد من الصحيحين حاجة تانية ولا في حاجة تانية؟ عايز حاجة تانية؟ هو الإعلال هيعود إلى هذا، متعلق براوي متعلق بمروي يعني كامل يعني حديث يعني متعلق بلفظ. أقصى ما تجد اجتهاد في راوي، اجتهاد في مروي، اجتهاد في لفظ. هذب كل هذا فارس ميدان هو ابن حجر في مقدمته، وبين تلك الأقسام والأنواع، وسبر كل الإعلال الورد عن أئمة النقد، وخلص في قواعد، وصل في نهايته إلى نادر، نادر يعبر، نادر قد يوجد هذا النادر الذي قد يوجد مخالف باجتهاد البخاري ومسلم، وهذا النادر لا ينزل الحديث عن رتبة الصح. خلاصة، ليس في البخاري حديث ضعيف، ولا في مسلم حديث ضعيف، ليس في البخاري رجل ينزل عن رتبة الاحتجاج، ليس في مسلم رجل ينزل عن رتبة الاحتجاج. لفظة محل نزاع، قد يرجح غيرها، ولكن الحديث صحيح وهي محل الاجتهاد، وعليه اطمئن الصحيحان،
اطمئن الصحيحان وستموت أيها المنتقد وهما صحيحان، وسيموت ولدك وهما الصحيحان، ومات أبوك وجدك وهما الصحيحان، وإلى أن يرسل الله روحا طيبة ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين فهما الصحيحان، فاركب قطار الصحيحان يصح لك ما في الصحيحين أو ما رواه الشيخ. باختصار يبقى بحثك إيه؟ البحث بقى العلم المختص، كيف تزيل اللفظة دي، كيف تتبعت العلماء هنا اللي هو بقى إيه؟ تجلس وانت معاك المسلمة دي تتعلم بقى الإعلال هنا، رد ازاي، جزاي، راح فين، دراسة، مرن نفسك، مفيش مشكلة، هات وخد، جزاك الله خير، سوعة تطلع بنتيجة اسمها متفق على طرحه ومتفق على ضعفه، طرحه حديث متفق على ضعفه، لفظة متفق على طرحه، شيء ينزل بالصحيحين. ليه؟ هذا لاني أقوله المبتدئ اللي زي كده، لأن المبتدئ اللي زي أخذ إيه؟ إحكمة العلماء وتصورها، نقل الإجماع على صحة ما في الصحيح، سنأتيكم بألفاظ الإجماعات، إجماعات استثنى البعض إلا ما وقع في النقد، والاستثناء ليس عائدا إلى الضعف، أي أن هذا لا يدخل في حد المتفق عليه، يعني متفق عليه الإجماع على أن المفصلين صحيح صحيحة صحيح، نطلق الإجماع ده، ولا بعض العلماء قال إلا ما إلا أعصوا أحرف يسير اختلفوا بازي بن صلاح وخلافه، أحرف يعني إيه؟ يعني لم تقع في الإجماع، مش أحرف ضعيف، إنما وقع في هذا. ولهذا ابن الصلاح يضع لنا الكتاب كده صيانة مسلم، ما بلغ بقى البخاري، كتاب معروض على النقاد وليس فقط من وضع النقاد، كتاب موضوع معروض على النقاد قبل أن يخرج إلى الدنيا، ليس فقط من وضع النقاد الذين قضوا ظهرا طويلا، فقد استقى بخاري صحيحة من وسط هذا 600,000 حديث في 16 سنة، ينظر وقت تصدق اللي بيقولك ان البخاري مات قبل ما يرتب كتابه، اصل الباب ده ما كانش يتعب السوق الناوي، اوعى اوعى اوعى، من 600,000 في 16 سنة واحد زي البخاري يجلس في كتاب 16 سنة ومع كل حديث يصلي، ده يا ابني اقل احواله، لان بقول ده هو اقل احواله، يعني اقل احوالنا بقول ده اللي هو كلام من المبتدئين ده هو اللي انا بريحك دايما وبحطك على منهج عجائز نيسابور، اقل كلامي ده اللي انا بقوله، اقل حاجة يعني عندي قول جماهير وروح بقى افطر بقى قول الجماهير، يعني مش قولي شاب، مش اللي انا بقوله ده قولي شاب، تمام تمام، ومخالف ذلك يجي بكلمة من هنا على كلمة من هنا على كلمة من هنا ويقصر، ده أقل إيه شيء، يعني الكلام الذي أقوله أنا ما في البخاري ولا في مسلم حديث ضعيف، هذا أقل شيء، يعني أقل شيء، ده كلام جماهير، ده أقل، دعك من إجماع، أقل يعني، ما هو بشاذ القول هذا، ما هو بشاذ هذا، إجماعات نقلها العلماء، من ابن صلاح، من نووي، من شوكاني، من شاكر، من بس في علماء ضعفوا، عالم اجتهد وضعف، عالم مخطئ، ان ما عندوش نص نبوي يقول ان ما روى البخاري ومسلم صحيح، محل اجتهاد ولا تثريب على من نقد وهم نقاد، ما في تثريب، صنعة، بالعكس كما ألمح العلماء، انظر إلى ما ختم به ابن حجر مبحث الرد على الدرقطني،
فصار من فضائل صحيح البخاري انتقاد الدارقطني عصر. وانتقاد الدارقطني مش تضعيف البخاري ومسلم، مش تضعيف البخاري، لا ده انتقاد صنعة، صنعة عالية قوي 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 جدا. هل ده يتمشى مع الشرط ولا لا؟ يعني صنعة عالية جدا. هل الحديث ده صحته من جهة إرساله ولا من جهة وصله ولا صحيح مرسل وموصول؟ يعني انتقاد خاص ليس له علاقة بالتضعيف، إنما علاقته بماذا؟ بالشرطية، علاقته بهل هذا يتمشى مع القاعدة ولا لا. بس فأرح قلبك بهذا ولا تدوخ رأسك وتضيع وقتك إلا في شيء واحد أنصحك به وأنصح نفسي، وهذا بحر لا ساحله وشيء طيب جدا، عيش مع نقاد البخاري ومسلم، عيش مع رجال البخاري ومسلم أكثر من مئة، قرابة 160 رجلا في البخاري ومسلم متكلم فيه. تخيل متكلم فيه، الكلام مبنى على إيه؟ وتوجيه الكلام مبنى على إيه؟ ورد الكلام مبنى على إيه؟ ألفاظ، مرويات، بحر لا ساحل له، كتب صنفت لغساني لدمشق لدارقطني، كتب صنفت في هذا. عيش مع هذا وعيش مع إعلال العلماء وانتقادهم، عيش مع هذا لكن بنتيجة مسبقة، بنتيجة مسبقة، عيش مع هذا لكن بنتيجة مسبقة مريحة. فما في حديث اتفق على ضعفه في الصحيحين ولا لفظة اتفق على ضعفها في الصحيحين ولا راو اتفق على ضعفه في الصحيحين، غاية ما فيه أمور محل اجتهاد في هذا. ولا يصح أن يكون الحكم على الصحيحين أغلبيا، فلا يمكن الإطلاق في الصحيح في الصحيحين وهناك حديثا فقط، حديث فقط في كل كتاب ضعيف متفق على ضعف. وإذا بطل أن يكون الحكم أغلبيا وجب أن يكون الحكم كليا. خذ فقه عجائز نيسابور ديت واطمئن إن شاء الله، ومع ذلك الباب مفتوح للتعلم، الباب مفتوح للتعلم، هذا بحر لا ساحل له، بحر لا ساحل له. أما أن تجعل كتاب مسلم كتاب علل وتقول مسلم جعل في المقدمة إن سيبين العلل، يعني صار كتاب علل يعني يروي أخبارا معلة مسندة معدودة في صحيحه ليبين علها، ده موضعه كتب العلل، كتاب تمييز ده موضوع علل، لكن ليس موضوع كتابه الذي عنونه لك على غلافه بنقل، بنقل المتصل بنقل العاد العاد الثقة عن مثل. قرأت لمقدم مشهور، هذا عواد، هذا مش اسمه بشار عواد، بشار هذا عواد، في تقديمه للجمع بين الصحيحين، أقسم بالله يا أخواني تقعيدات وكلام ما يتكلم به مبتدئ مبتدئ طلبة هذا العلم. وإن شاء الله هذا مهم جدا، مقدمة جدا، لأن هذا رجل مشهور أيضا من المحققين وكذا، سنقرأ مقدمة هذه لأن فيها مغالطات كبرى جدا. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: لأن هذا قتل نفسه لا في مصلحة الإسلام، لأنه إذا قتل نفسه وقتل 10 أو 100 أو 200 لم ينتفع الإسلام بذلك،
فلم يسلم الناس بخلاف قصة الغلام، فإن فيها إسلام كثير من الناس.
لكن يبقى الإشكال قائما وبكل صراحة، ماذا لو كان الإنسان إذا قتل نفسه حصل نصر الإسلام؟ ماذا لو كان الإنسان إذا قتل نفسه آمن في آم، أيكون جائزا؟ يعني هل القتل هنا أبيح للمصلحة؟ وهل إذا كانت هناك مصلحة في قتل نفسه يفعلها؟ التطرس مسألة وقف عندها العلماء، هو أن يتخذ العدو حزاما من المسلمين ترسا، ولا يمكن دخول هذا البلد إلا بضرب يؤدي إلى قتل المسلمين، يبقى ليس قتل نفسه، قتل أخيه ونفسه معصومة ودم أخيه معصومة، ماذا يفعل؟ هنا وقف العلماء بضوابط أنه تعين جهاد، أنه لو رجع المسلمون ولم يدخلوا يترتب على ذلك فساد على المسلمين، أن يقتل الكفار أصالة، فإن قتل المسلمون تبعا فيغتفر في التبع ما لا يغتفر في الاستقلال. يعني مش هاجي بقى على أحمد أمامي كده واقتله كده تعمد قتل، أنا أقتل الكافر، فإن قتل أحمد فهو تبع الاستقلال، وما في مصلحة وما في باب ثاني. حينئذ يكون المسلم مقتولا تبعا، وقد يقتل معصوم الدم تبعا فيغتفر، مثل التبييت للكفار، تبيته استقلالا لا تقتل المرأة، استقلالا لا يقتل الولد الصغير، استقلالا لا يقتل عابد، تبييتا قد يقتل، يقتل تبعا ولا يقتل استقلالا؟ تبعا، فيغتفر في التبع ما لا يغتفر في الاستقلال. يبقى أنا ما خالفت نصا وقتلت أخي، ولا خالفت نصا وقتلت امرأة، إنما قتلت المرأة، قتل المسلم تبعا لا أصالة. وأيضا ليس فيه تفويت شيء عليه بحصول هذا نصرة الإسلام، وإنما هو انتقال للحياة عند رب العالمين سبحانه، فهي الشهادة ولم يفوته شيء. يبقى إذن هل يجوز الإنسان أن يقتل نفسه يلبس حزامه ولو كان في ذلك فتح المسلمين؟ لا، يخوض ينغمس ولا يكون كذا. يبقى هنا شوف نشأ أربع مسائل الآن: قتل نفس، الانغماس، التطرس، التبييت. ما الفرق اخواني حبيبي الله يكرمكم؟ احنا بندردش مع بعض كده على الهادي اهو، هدوء، واحدة واحدة عشان نخرج من المطبات اللي وضعها التكفيريون من العبارات المشكلة المجملة التي استغلها المغرضون. يعني انتقلنا الوقت من الصحيحين جينا للتكفيريين تاني. يبقى انتبه عند أربع مسائل الآن: طارق، الأولى انغماس، تانية تطرس، تالتة تبييت، رابعة قتل النفس. في فوارق يا إخوان، فوارق دقيقة. قتل نفس غير جائز تحت أي بند من البنود. طيب انغماس هذا جائز بضوابط، وحينئذ يقتل بيد العدو ولا بيدي. طيب تطرس جائز بضوابط، فيقتل المسلم تبعا لقتل الكافر. طيب وهو نفس المعصوم. طيب تبييت غير تطرس، تطرس يجعل لك أمامك كذا حزام يتطرس به، تبييت إذا جائز ضوابط، فيقع في ذلك قتل نفوس معصومة ابتداء حتى ولو نفوس كفار. يبقى التطرس ما الذي وقع فيه؟ اتبع مسلم، نفس مسلم معصوم. طب والتبييت ما الذي وقع فيه؟ تبع كافر. يا سلام، يلا الروعة، يلا الروعة يا علاء. الدردشة بتجيب فايدة علاء، طول ما انت من الشيخ وبتدردش بيطلع الايه الحاجات دي مع بعض. لكن هتعمل بقى شيخ وتشد شماغك وتنتقي عباراتك، ويعني بروتوكولات كما يقال، ممكن بقى تاخدها على 20 سنة. الحاجات دي تاخدها 20 سنة، كلمة بعد كلمة، كل 5 سنين تاخد كلمة، وممكن ترحل عن الشيخ وانت ما اخذها. انتبهوا يا اخواني، بارك الله فيكم. اريد ان اسمع بقى منكم التفريق بين الاربع حالات دول. نبدأ بتاجر الاعلاف حماد. طبعا ده ما اوعكم فقر من ذنب، ده احنا بنثبت ان ده مش انت اللي علتنا كده. ما هو حماد دخل مع واحد على صفحة مرة، فبيقول له بقى، دخل نقاش مع واحد من حزب النور كبير قوي. المهم الحمد لله حمادة طبعا يعني كانت له الغلب. قال له بقى شوف بقى، ده انا كده ما بحضرش قليل قوي، امال بقى لو جالك اللي بيحضروا؟ ده انا كده يعني بحضر كده حيث ما اضطر، امال لو جالك اللي بيحضروا بقى؟ فاحنا بقى بنقول له كمان، ده تاجر بقى اعلاف، لكن طبعا تاجر على طالب علم ده ما تنفاش. عندنا تاجر اعلاف، عندنا مصنع اعلاف كمان. لكن طلبة علم زي ما عندنا ايه الحداد، وعندنا كذا، مش بقى على قاعدة رسلان يا بائع الصابون ومش عارف يا بائع المنظفات ايا كان. ولو كان ناس في الشوارع وقال حقا ها وقرر سنة، فإشكالية هذه؟ واحنا كنا في السعودية شغالين معلمين، معلم مش عارف ايه ومعلم الصبية، ما هو مشكلة، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، الحمد لله كنا بنعلم صبي. نعم. أقول يا حماد، في انغماس، في تطرس، في تبييت، في قتل نفس. حمادة، قتل الإنسان لنفسه يجوز في حال من أحوال؟ هل يجوز الإنسان يقتل يلبس حزام ناس وقتل ناس في أي حال من أحوال؟ لا يجوز. طيب تطرس، قول لي يعني إيه تطرس؟ عندي انا هدخل بلد، البلد دي لم اعد اسيطر عليها ولا اتمكن من دخول الا بالاتي، الكفار دول جاءوا بحزام بقى من المسلمين كده، قبضوا عليهم ووضعوهم كده، حطوهم لنا كده، هنضرب يبقى نضرب اخواننا، هنرجع هيقع ضرر على الاسلام فعملهم لنا كده. ده كلمة تطرس، تطرسوا، تقووا، امتنعوا بوضع الحزام ده. في الحالة دي نعمل ايه؟ احسنت، يغتفر القتل تبع. يبقى انا هقتل الكافر، طبعا انا شكل بقتل الكافر هيقتل مسلم تبع، يبقى ما عندي نية قتل مسلم، عندي نية قتل كافر، وقصدي للكافر، وقع المسلم تبعا، يبقى يغتفر تبعا مختار الاسوان. طيب تبييت، يعني ايه مثلا التبييت بقى؟ تبييت ان انا غير التطرس، غير عمل دفاع مسلم، لا الثاني بقى تبييت، انني لن اتغلب على هذا هؤلاء الكفار ولا ادخل حصن ده بحال احوال الا ان ابيتهم. ابيتهم يعني ايه؟ يعني اضربهم ضربا عاما، طائراتي هتقطف، صواريخي، غير ذلك، ما اقدر عليهم الا بهذا. في هذه الحال سوف يقتل أناس من الكفار نهاني الشارع عن قتلهم ابتداء لو كان استقلالا. المرأة نهى النبي عن ذلك، الولد نهى النبي عن ذلك، العابد، الشيخ، لكن طبعا أنا ما أبيت هؤلاء وهضرب من جنيق ولا هضرب بطيران هيموت هؤلاء، جائز؟ جائز، هذا جائز. فالكفار هنا اللي هو المرأة وكذا، كيف جاز مع أننا منهيون ابتداء عن هذا؟ أن هذا وقع تبعا لأنني لم أستطع السيطرة على هذا المكان إلى بهذا. طيب يبقى عندي قتل نفس، عندي تطرس، عندي تبييت. الانغماس ما هو؟ إن هينطلق رجل يخوض فين؟ في وسط جيش، هيفتح ثغرة للمسلمين، لكن الغالب هلكته وقتله. ده الغالب، هذا الغالب هيفتح لنا ثغرة فيدخل بقى، يدخل واحد اثنين ثلاثة أربعة، دول هيعملوا هيدخلوا لفتح ثغرة، والغالب أنهم سيقتلون. ده اسمه انغماس في العدو لفتح. ومن أجل ذلك نقول مرجع ذلك هيبقى من جيش، هيبقى من ولي أمر، من كذا، اللهم إلا إذا شيء ما يفوت، وده في الإذن العام عموما. يبقى إيه الانغماس؟ لما قتله العدو في حال انغماسه في جيش العدو لفتح ذاك المسلمين. يبقى ده خلاف الشاب اللي بيقتل نفسه، لا هو من جيش ولا هو بيفتح، لكن احداث نكاية فقط، يقوم يجي عند كمين ويقتل نفسه في خطة في ستة في عشر. ايه اللي بيحصل؟ يرد الاعداء فيهدمون قرية باكملها، ويصبح هؤلاء الاعداء امام العالم مظلومين. ولهذا شوف اسرائيل عزلوا جوا وعزلوا برا وعزلوا بحرا الشعب الفلسطيني وهم مظلومون. ليه؟ لانه بيعتدى عليه. يبقى قبة حديدية، يبقى جدار عازل، قطعوا الأواصر بتلك الدعوة. طيب يبقى إذن هذه حالات أربعة لابد من التفريق بينها. ها قول يا أي حد، ها قسمت يا عبد الله؟ قسمت عبد الله صاحب التقسيم، عندنا عبد الله وهاني. نعم قسم يلا. تمام ده التطرس. نعم لا يقدر على الحصن الا بتبييتهم، يبقى هنا الضرب عام. ها لا يجوز لنا قتلهم ابتداء كالمرأة وكذا، فهنا يغتفر في ذلك. تمام يفتح للمسلمين ثغرة انغماس. نعم الغالب قتله. نعم يبقى الانغماس مقتول بيد غير، التطرس وقع قتله تابع، نفسه معصومة والمسلم وقع قتله تابع، التبييت نفسه المعصومة مع كونه كفارا من جهة ابتداء ماذا؟ الشارع، الشارع نهى عن قتله فوقع تبعا. يبقى هذا قتل بيد غيره، وهذا وقع تبعا، وهذا وقع تبعا. أما قتل نفسه بقى هذا وقع بيده، ما وقع تبعا، هذا وقع بيده، هذا وقع بيده. يبقى هذه أربعة أحوال لابد من تنبيهها. طيب يا عبد الله تقسيم آخر، ها النظر في الصحيحين من جهة الإعلال والانتقاد بيتلخص في واحد ثلاثة أمور، واحد راوي، اثنين مروي، ثلاثة لفظ. والاتفاق والإجماع على أنه لا راوي ولا مروي ولا لفظة متفق على ردها وتضعيفها وردها، يبقى النظر يكون في محل محل الاجتهاد. تمام. طيب ها قول يا قول يا محمد حفير. أربعة أمور التفريق بين ها قتل النفس انغماس ايه التترس الايه التبييت. تمام. ده أصغر طالب عندنا دلوقتي. تقدر تفرق يا أحمد يا محمد بينهم؟ تقدر تفرق بينهم؟ ده عشان لما موت يا محمد محدش يضحك عليك. لا أحد يضحك عليك إن شاء الله. قول يا محمد ها قتل النفس لا جزء بأي حال من الأحوال. طب ما تيجي هنا يا محمد كده تسمع إخوانك في الميكروفون كده أصغر طالب أهوت. تعال اقعد عند الشيخ احمد. لا اصغر طالب. عرف عرف بنفسك يا محمد. امسك الميكروفون. عرف بنفسك ما اسمك؟
محمد احمد كمال.
محمد احمد كمال. سنه يا محمد؟
اولى اعدادي.
اولى اعدادي. قول يا محمد. ما تتجعسش كده خفت ليه كده ان شاء الله. احنا عندنا اربع امور اللي هي ها
قتل النفس
ادى واحد
التترس
التترس
تبييت
تبييت
ثلاثه الانغماس
الانغماس اربعه. قول لي بقى الفرق بينهم يا محمد. الأول أنت سمعت عن الكلام ده قبل هذا؟ لا ما تشغلش براسك اسمع.
لا
لا أول اليوم تسمع اليوم هذا أو شيء. طيب قول لي بقى الفرق بين الأربعة. واحد قتل النفس ها
لا يجوز في أي حل من الأحوال
ولا الجهاد في سبيل الله ولا من أجل كلمة الله ولا ولا آخره.
لا
لا هذا واحد. اثنين التترس.
التترس جائز بضوابطه تبعا.
جائز بضوابطه تبعا يعني أنه يقتل تبعا إذا طب إيه هو التطرس؟ يعني إيه التطرس؟ حالة التطرس دي هنقتل مين تبعا؟ هنقتل فيها مين تبعا؟
الكافرين مسكوا أحد من المسلمين.
من المسلمين. يبقى المسلم هو اللي هيقتل هنا تبعا.
أي.
المسلم هو اللي هيقتل تبعا. طيب تلاتة إيه
الانغماس.
الانغماس اللي هو عبارة عن إيه؟
المسلم يدخل في جيش.
يدخل في جيش. أحسنت. يفتح ثارة كذا كذا إلى آخره. وده جائز بإيه؟
بضوابطي.
بضوابطي. تمام. طيب أربعة
التبييت.
التبييت ده عبارة عن إيه؟
غير التطرس.
غير التطرس في إيه بقى؟
عام.
ده عام هيبقى قتل عام. طب اللي هيقتل من هنا تبعا
الكافرين.
الكافرين زي مين؟ عشان ما أقولكش بقى أنت محفظ الولد ولا حاجة. زي مين؟ يعني مين اللي هيقتل من الكافرين هنا؟ اللي هو بيقتل تبعا هو اللي هو المفترض اصلا ما قتلوش ابتداء بس هو قتل تبعا مثل مين؟
الكفار.
لا ما هو انا ما بيت الكفار انا بقتل الكفار لانه ما اتمكن الا بهذا. بيقتل بقى بي من الكفار اصناف معينه تبعا زي ايه؟
الشيعة.
لا لا بيقتل تبعا زي المراه ها واحنا مش المفترض المراه.
ايوه المراه.
ايوه
والطفل.
ايوه
والعجوز.
ايوه والعبد في صومعه وكذا. ايوه كده تمام تمام تمام. يبقى الاربعه دول يبقى قتل نفس غير جائز انما الانغماس والتبييت والتطرس كل هذا ايه جائز بايه بضوابطه. احسنت. تعرف يا محمد المسائل دي يا محمد دي مسائل معترك جماعات وطوائف واعمار واعوام وبلدان وفتاوى. انت كنت خدت المرفه الجائزه دي 35 جنيها سنرفعها إلى 50 جنيها. أقول لك لا إلى 200 جنيه لكل معنى 50 جنيها.
جزاك الله خير.
خد تعالى أدي 200 جنيههم يبقى كل معنى 50 إنما دول مش واخدين ولا قرش. تعالى خد خد تعالى تعالى أمام الكاميرا تعالى. إيه إيه يا واد أنت أنت شيخ دلوقتي ما شاء الله كيف تصبح سلفيا؟ خد يلا السلام. طب ننهي بس البحث هذا الحديث سريعا يعني إن شاء الله.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فإن فيها إسلام كثير من الناس فكل من حضر في هذا الصعيد أسلموا.
أما أن يموت 10 أو 20 أو 100 أو 200 من العدو فهذا لا يقتضي أن يسلم الناس، بل ربما يتعنت العدو أكثر ويغر صدره هذا العمل حتى يفتك بالمسلمين أشد فتك. كما يوجد من صنع من صنع اليهود مع أهل فلسطين، فإن أهل فلسطين إذا مات الواحد منهم بهذه المتفجرات وقتل 6 أو 7 أخذوا من جراء ذلك 60 نفرا أو أكثر، فلم يحصل في ذلك نفع للمسلمين ولا انتفاع للذين فجرت هذه المتفجرات في صفوفهم. ولهذا نرى أن ما يفعله بعض الناس من هذا الانتحار نرى أنه قتل للنفس بغير حق، وأنه موجب لدخول النار والعياذ بالله، وأن صاحبه ليس بشهيد.
هذا الذي يقال فيه الجليطة، وهذا الذي يقال فيه الكذب على رسول. شوف يا أخواني، هذا حكم العلماء ليس حكم القصاصين. ما نقول وعاظ، كلمة وعاظ هذه فيها المدح وفيها الذم. فيها المدح إن كانت على السنة، الوعظ على السنة مطلوب، الوعظ علم، وفيها الذم إن كانت على غير السنة، إن كانت على طريقة القصاصي. نعم.
لكن إذا فعل الإنسان هذا متأولا ظانا أنه جائز فإننا نرجو أن يسلم من الإثم، وأما أن تكتب له الشهادة فلا، لأنه لم يسلك طريقة الشهادة، لكنه يسلم من الإثم لأنه متأول، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر.
انتبهوا يا أخوان الدقة، يعني ولد شاب من الشباب هؤلاء الذي فجر نفسه ما سمع عن حق ولا سمع عن فتاوى علماء رازقين ولا شيء، وغرر به وظن هذا الجهاد وأنه يدخل الجنة وكذا وكذا، وطار فرحا بهذا ففعل هذا الفعل. فالشيخ يقول مثل هذا الذي ما سمع عن حق يسلم، يرجى أن يسلم من الإثم، لكن لن ينال أجر الشهادة لأنه لم يسلك طريقة. يبقى هنا ماذا القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام حقا؟ ها، أي التفريق بين النية والعمل. العمل تؤجر على إصابته، والنية تؤجر على وجودها وإخلاصها. فقد يؤجر الإنسان من قبل نية، لكنه لا يؤجر من قبل عمل لتخلف شرط الاتباع. نعم،
هذا مع الجهل يا شيخ،
كل هذا مع الجهل. نعم. احنا قلنا قيدنا ما سمع ولا طرأ على ذهني ولا شيء من هذا. نعم.
في خاتمة هذا الحديث العظيم الذي فيه العبرة لمن اعتبر فيها، أن الملك الكافر الذي يدعو الناس إلى عبادته لما آمن الناس وقالوا آمنا بالله رب الغلام، جاءه أهل الشر وأهل الحقد على الإيمان وأهله، وقالوا له أيها الملك إنه وقع ما كنت تحذر منه وهو الإيمان بالله، وكان يحذر ذلك لأنه والعياذ بالله قد جعل نفسه إلها كما فعل فرعون، وكان ملكا طاغيا ظالما، فأمر بالأخدود على أفواه السكك فخدت. الأخدود يعني حفر عميق مثل السواق على أفواه السكك، يعني على أطراف الأزقة والشوارع، وقال لجنوده من جاء ولم يرجع عن دينه فأقحموه فيها.
هذا الذي يملكه ملك كافر غاشم ظالم، هذا الذي يملكه، لكن ما ملك قلوب الناس. أما الناس فقالوا آمنا برب الغلام، لأن ملك القلوب هو الله فهداهم إليه. وكيف يا أخواني، سبحان الله، هداهم الهداية الكاملة في لحظة، لم يتربوا 100 سنة ولا 200 سنة، وإنما في لحظة قذف الله في قلوبهم هذا الإيمان وتلك الهداية الكاملة، فكان ما كان. نعم.
لأنه أضرم فيها النيران والعياذ بالله، فكان الناس يأتون ولكنهم لا يرتدون عن دينهم وإيمانهم فيقحمونهم في النار، فكل من لم يرجع عن دينه الحقيقي والإيمان بالله قذفوه في النار، ولكنهم إذا قذفوه في النار واحترقوا بها فإنهم ينتقلون من دار الغرور والبوار إلى دار النعيم والاستقرار، لأن الملائكة تتوفاهم طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ولا أعظم من هذا الصبر أن يرى الإنسان النار تتأجج فيقتحم فيها خوفا على إيمان وصبرا عليه.
الله أكبر يا أخواني، خوفا على إيمانه وصبرا عليه. الله أكبر، الله أكبر. تخيلوا الصورة يا أخوان، تخيلوها كذا أمامكم، حفر يا أخواني مليئة بنيران يضرم فيها النيران يا أخواني، في أعظم من هذا؟ أعظم من هذا؟ وإما أن ترجع عن إيمانك وإما أن تقذف. قد يقول قائل هنا ويستشكل، بماذا؟ ها؟ الإكراه، ألا يعتبر من إكراه؟ كان يمكن أن يقولوا خلاف ذلك ويوافق الملك في الصورة ويحفظ أنفسهم، هذا إكراه. من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فنقول هذا محمول على أمرين، إما أن الإكراه من رخصة هذه الأمة ومما خفف الله عنها به. وأما هذا ما كان يعتبر وقائع الحقيقة كثيرة لو تمر معنا عبر الأمم قد يكون هذا التأويل مخرجا وتخريجا لكثير من الوقائع. وقد يقال آثر العزيمة لأن هذا أمر عام وربط الله على قلوبهم حتى يهدم غطرسة هؤلاء. نعم. لكن على كل في شريعتنا لو تعرض الإنسان لمثل هذا ففيه التفصيل الذي ذكره الشيخ العثيمين من قبل، إن كان أمرا خاصا به فله تأخذ الرخصة، وأما كان أمرا عاما سوف تنطمس معالم هذا الدين إذا أخذ الإنسان بالرخصة في هذا المكان فيكون يتعين عليه الأخذ بالعزيمة. نعم.
فجاءت امرأة ومعها صبي رضيع فلما رأت.
هذه صعبة بقى، هذه صعبة، يعني أن يتحامل الإنسان سبحان الله. والله يا أخواني هذه ما يمكن أن يفعل الإنسان بقدرة منه يعني عادية، إنما بما يوفقه الله ويهديه الله لأن وينشرح صدره ويطمئن قلبه إلى أن يتلقى هذا ويقذف نفسه بالنار ولا يرجع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في الصحيحين: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ومن الثلاثة يا إخوان أن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فيتحمل، لكن أن تتحمل أنت هذا شيء، لكن أن تحمل وأم أن تحمل صغيرا له سبحان الله. يعني الإنسان لما يكون عنده حرارة وعنده شيء وبيكابد ويتحمل وعادي، لكن أما يكون الولد نفسه بقى عنده حرارة ولا عنده ألم، ها هذا صعب على نفسك. يعني لو جاز الدعاء أن ينقل الله الحمى من ولدك إليك لدعوت، معلوم هذا وصغير. فأتت امرأة وتحمل طفلا صغيرا وتقذف في النار لأن هي طفلها. نعم. حينئذ تقاعست أن تقتحم النار هي وطفلها، فماذا قال لها الطفل؟ آية من آيات الله، طفل ما ينطق، ولو نطق ما ينطق بمثل هذا الكلام. نعم. فقال
لها الطفل: يا أمه اصبري فإنك على الحق.
الله أكبر، الله أكبر. آيات مما يدل على أنهم أعينوا بقوة في القلب وأعينوا بآية في الظهر. من احتاج منهم إلى الآية كالمرأة أعينت بالآية، ومن لم يكن أعين بالتوفيق. نعم. وثبات القلب.
يقوله وهو صغير لا يتكلم، لكن أنطقه الله الذي أنطق كل شيء، وهذه كرامة لهذه الأم أن الله أنطق ابنها من أجل أن تقوى على أن تقتحم النار وتبقى على إيمانها، لأن تكلم هذا الصبي في المهد آية عظيمة، وقد شهد هذا الصبي بأن أمه على الحق.
الله أكبر. لأن أمه على الحق الذي خلقنا له والذي تعبدنا الله به، فبالحق أنزلنا وبالحق نزل، فالحق والحق أقول، هذا الحق الذي خلقنا من أجل. يا الله. فذكرها بالكلمة المختصرة التي لو فرعت منها لأكثرت التفريع: حق في الإنزال، حق في الكتاب، حق في الرسول، حق في الشريعة، حق في الإيمان. لو فرعت فرع يجمع ذلك الحق: يا أمه اصبري فإنك على الحق. بس اختصار صبر على الحق أعظم ما نعيش له يا أخوان. اصبر على الحق تعلما، تحتسب أنت في مكتبتك تبحث عن تنقية هذه المسائل يا أخوان، تعرف طريقك، ارحل للعلماء لتعرف طريقك الحق هذا، ثم دعوة إليه وصبر على الأذى فيه. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا الصبر. إنك على الحق. أنت لم تبتلى ابتلاء المرأة هذه، أنت في رغد ونعيم، مطلوب منك الحق. حنك لم تبتلى، أولى لك ثم أولى أن تكون أنت أحرص الناس عليه. اجعل حياتك كلها قائمة على الحق، ولي عادي، أعطي، امنع، ولدك، زوجك، اجعل حياتك كلها قائمة على كلمة الحق هذه. فالعمر قصير، قصير يا أخوان، فحينما يأتيك الموت على هذا الحق احمد الله، احمد الله، احمد الله. إذن لخص حياتك، لخص منهجك بكلمة واحدة: حق أسعى إليه. ما الذي جاء بك؟ على أي شيء اجتمعنا يا أخوان الآن؟ يا أخوان على أي شيء اجتمعنا؟ هننطلق بعد هذا إليه يا أخوان؟ ما في شيء، ما في شيء يستحق. بالله عليك، حفرة ستلقى فيها أو دنيا ستترك، ما لها، ما لذاتها، نساءها؟ بالله عليك، لو جاءتك امرأة أجمل البشر والحفرة أمامك تقول هيت لك، وأنت الآن ستلقى، ستلتفت إليها، ستنظر إليها؟ والله لن تنظر إليه ولن تلتفت إليه، لأن جاءك ما هو أهم. لو قيل لك نأخذ دنياك كلها بمشاريعك ولا تلقى، قل ما ينفعني مشاريع، وماذا أصنع مشاريعي؟ فلا أنت يا أخي الذي خدت لك النيران، ولا أنت الذي سومت على مشاريعك، ولا أنت، ولا أنت. المطلوب شيء ضخم وإن كان يسيرا، على من يصرر عليه: تتعلم الحق، تعتقد الحق، وتدعو إلى الحق حتى تموت عليه. هذا المطلوب منك باختصار، هذه قضيتك الأولى، ومن عداها تبع، تبع. مشاريعك، دنياك، أولادك، زوجاتك، آباؤك، كل هذا تبع. وعلى هذا رب الله: يا أيها الذين آمنوا اتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. هو ده القضية التي خلق الله ليبلوكم منكم أحسن عملا، هذه القضية. فإحنا الآن يا أخواني بنتكلم، الحمد لله أعطانا لسان، غدا سنكون يا أخواني قصة من القصص. قال: كان في شيخ، كان في طالب، كان في واحد في البلد، أنت غدا ستحدث عنك. أنا كنت أنزل من عند أبي إليكم، الآن فين أبي؟ تحت التراب. أنا كنت أجلس عند ابن باز، هو اللي يحدث وأنا اللي أسمع، أين ابن باز؟ كل واحد منا سوف يكون قصة، سوف يتحدث عنه. احمد الله أنك تتحدث، أنت اليوم تتحدث وغدا سيتحدث عنك. فلهذا لا تضيع لحظة، لحظة، لحظة بعيد عن الحق، ولا تنصح في دنيا. أكرر هذا عشرات الآلاف: لا تلتفت لدنيا، لا تنصح فيها، إياك وزوجتك، يلا نمشي، إياك ومشروعك، إياك ودنياك، انتبه، لا يقطع طريقك أحد ولو أقرب الناس إليك. لا تضيع أهلك ومن تعول بقدر استطاعتك. لازم الأولاد يعني بنيه واللحم من عند الجزار، ولازم أجهز بنتي بخمسمائة ألف جنيه، ولازم أنا ده اللي عندي، ده استطاعتي، ده استطاعتي، تتزوج البنت، يتزوج الولد، ده استطاعتي بقدر ما أستطيع. والله لو أعطانا الله بعطي، بوسع، ما في مشكلة، لكن طريقي أنا أمضي فيه، طريقي ما يقابله شيء، لا أساوم، طريقي فيه كفة والكفة التانية غير موجودة، مش الكفة التانية فيها شيء، غير موجودة، هي كفة واحدة، هذه كفة واحدة، ما في كفة ثانية، كفة واحدة، لا أضع مقابلها شيء أصلا. الدخول إلى الميزان ما يدخل، ما يدخل، ما لعسى أن يكون. تخيل الصورة هذه، تخيل كده، تخيل، تخيل أنك تقذف في النار الآن، الآن، لما؟ على دينك، على إيمانك، ترجع ويثبت نعم.
قال: وقد شهد هذا الصبي بأن أمه على الحق فصبرت واقتحمت النار، وهذا من آيات الله، وهو دليل على أن الله تعالى ينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ومريم بنت عمران رضي الله عنها خرجت من أهلها وذهبت مكانا قصيا وهي حامل بابنها عيسى الذي خلقه الله تعالى بكلمة كن فكان، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة يعني الطلق، فوضعت تحت جذع النخلة وجعل الله تحتها نهرا يمشي،
وهذا معنى كلمة، كلمته أي خلق بالكلمة وليس والكلمة. نعم.
وجعل الله تحتها نهرا يمشي، فقيل لها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا رطب يقع.
شوف يا اخواني، يا اخواني، اعظم من نهر يجري من تحتك، واعظم من غلام ينطق يقول انك على الحق، اعظم من هذا يا اخواني آية الاستقامة، وان تعرف انك على الحق بدون صبي ينطق، وانك على الحق بدون نهر يجري، وأنك على الحق بدون نداء تسمع، وأنك على الحق بدون ماء يتفجر، وأنك على الحق بدون قمر ينشق، وأنك على الحق بدون طعام يسبح. لم ترى شيئا من هذا، لكنك ترى آثارا، آيات وأحاديث، ترى أعلاما اجتمعوا على هذا الحق، فسلكت سبيله. أعظم آية، النفس تتحرك لطلب الكرامة والله يريد لها الاستقامة، فأعظم الكرامة الاستقامة، أعظم الكرامة الاستقامة، دي أعظم كرامة. نعم.
رطب يقع من فروع النخلة جنيا لم يتأثر بسقوطه على الأرض، وهذا من آيات الله، لأن من المعروف أن الرطب لو سقطت من يد الإنسان ولو كان واقفا فقط تمزقت، لكن هذه الرطب لم تتمزق مع أنها تسقط من فرع النخلة. ثم إن هذه المرأة امرأة ضعيفة ماخض لم تلد إلا الآن، ومع ذلك تهز النخلة من جذعها فتهتز النخلة، فهذا أيضا من آيات الله، لأن العادة أن النخلة لا تهتز من الجذع إلا إذا أهزها أحد قوي من فرعها.
معروف يعني لا أحد قوي يهتز الفرع، إنما في نخلة تهتز من الجذع، لا بس لا بمقدور بشر، لكن لا بآية، لا طبعا تهتز من جذعها. نعم.
فقيل لها: فكلي واشربي وقري عينا. ثم أتت به قومها تحمله هذا الطفل، فصاحوا بها: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يعني شيئا عظيما، لأنهم أيقنوا بأنها زنت والعياذ بالله، كيف يأتيها ولد من دون زوج؟ يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، يعني أن أباك ليس امرأ سوء، وكذلك أمك ليست بغية، ليست زانية، فمن أين جاءك هذا؟
وهذا فيه إشارة إلى أن غالب الفجور الذي يكون في الأبناء والأولاد يكون راجعا إلى فجور الآباء، وليس باللازم لكن الغالب، فماذا عسى أن تنتظر من أم بغي إلا أن تكون ابنته على ذلك، إلا أن يحفظها الله. نعم.
وهذا تعريض لها بالقذف، فأشارت إليه يعني اسألوه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ فظنوا أنها تسخر بهم، فأنطق الله هذا الصبية، قال: إني عبد الله، كلام فصيح، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا.
أول كلمة نطق بها عيسى هي الكلمة التي هدمت منهج المشركين الوثنيين في عيسى، الذين يزعمون أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، قال: إني عبد الله. نعم.
قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. عشر جمل تكلم بها هذا الصبي الذي
عشر جمل. طبعا الشيخ أحصاها دي بقى، دي ما تجيش كده يعني مباشرة، وقف معه عشر جمل تكلم بها الصبي الذي في المهد. نعم.
تكلم بها هذا الصبي الذي في المهد بأبلغ ما يكون من الفصاحة. فانظر إلى قدرة الله عز وجل، حيث ينطق هؤلاء الصبيان بكلام من أفصح الكلام، بكلام يصدر من ذي عقل، كل ذلك دلالة على
إني عبد الله. جملة أتاني الكتاب، اثنين لاني نبيا، ثلاثة مباركا أينما كنت، أربعة أوصاني بالصلاة، خمسة والزكاة، ستة وبرا بوالدتي، سبعة ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت، ثمانية ويوم أموت، تسعة ويوم أبعث حيا، عشر. نعم،
كل ذلك دلالة على قدرة الله، وفيه أيضا إنقاذ لمريم رضي الله عنها من التهمة التي قد تلحقها بسبب هذا الحمل بدون زوج. وهكذا أيضا هذا الطفل مع المرأة التي تقاعست أن تقتحم النار، أكرمها الله بإنطاق هذا الطفل من أجل أن تقتحم النار وتبقى على إيمانها. وفي هذه القصص وأمثالها دليل على أن الله سبحانه وتعالى برحمته ينجي كل مؤمن من في مفازته، كل متق في مفازته، يعني في موطن يكون فيه هلاكه، ولكن الله تعالى ينقذه لما سبق له من التقوى. وشاهد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة والله الموفق.
طيب كيف يعني، ماذا يريد الشيخ ينجي كل مؤمن في مفازته؟ وعلق الشيخ بالآية أيضا: وينجي الله الذي تقوى بمفازتهم على الأم، مع أن الأم قتلت وحرقت وألقيت في النار وكذلك المؤمنون. فين النجاة هنا؟ من مريم ماشي، لكن النجاة نعم، يبقى هنا ينجي كل مؤمن من الكفر بما عنده، وقد يحصل له كرامة فينجو من العذاب، أو يحصل له كذا، قد يحصل هذا وقد يحصل هذا، لكن أعظم النجاة إيه؟ النجاة من الكفر. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكذلك النجاة من النار أخيرا. نعم نعم، ذكر ابن حجر ترمذي قال، قال ايه شوفها ترمذي، عبارة ترمذي. نعم طيب، ما هذا هو يعني تفرد، لأنه تفرد وقرواه قال فيه هذا عبارة الترمذي. نعم إن شاء الله في دورة بعد الظهر إن شاء الله، دورة مهمة تابعوها يا إخواني، دورة مهمة إن شاء الله. يقول يا عبد الله طيب تمام، ما هو هذا، ما هو دي إشارة، هذه دي إشارة لهذا، أنا أصح له.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. طيب قال الترمذي،
ده أنت ده من نص الترمذي ولا
نعم نص
نعم
من
نعم. طيب
قال: هذا حديث صحيح وهو أصح من الحديث الأول. طيب هكذا روى غير واحد هذا الحديث عن الأعمش، عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بسم الحديث، ولم يذكر فيه خالدا مخلدا فيها أبدا. وهكذا رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح، لأن الروايات إنما تجيء بأن أهل التوحيد يعذبون في النار ثم يخرجون منها، ولم يذكر أنهم يخلدون فيه.
الله يهديك عبد اللطيف، أنت عايز أكثر من كده؟ ما هو اللفظة اللي هي خالدا مخلدا فيها أبدا، أقول بدونها، ما هو هذا؟ خلي بالك خلي بالك، ليه ليه هو ذكر الطرق، درك الطرق، ذكر هذا الطرق، الطريق اللي فيه خالد مخلدا فيها أبدا هذا هو. لكن انتبه، كلمة إعلال، كلمة إعلال لا تعني علة قادحة، لكن كلمة إعلال أعم، فالعلة منها القادح ومنها غير القادح. والمعنى إيه؟ المعنى هنا أن هذه نستعملها يا أخي عبد اللطيف في الترجيح عند الحاجة، وإن لم تضعف لكن تقدم، مثل ما تقارن بين حديث في غير الصحيحين وحديث في الصحيحين أو هكذا، يبقى ده نستعمله في الترجيح، ده حالة طارئة
طيب وعلى فرض هذا فعندنا التأويلات الأخرى التي تحمله حتى ولو لم يكن لهذه اللفظة فلنا تخريجه. نعم.